السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديد 2-4-6، والجولة الانتخابية في الإعادة على مقربة من الشعب المصري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الناس بالحق. أسأل الله جل وعلا أن يبصر الناس بالحق. استفتاءنا النهاردة: هل تعتقد أن اجتماع مرسي وصباحي وأبو الفتوح سينجح في اتخاذ قرار في مصلحة الشعب؟ نعم، لا، لا أدري. احنا في أمس الحاجة إلى التكاتف، وإلى أن نكون على قلب رجل واحد. الله عاب على يهود قال جل في علاه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أسأل الله ألا نتخلق بأخلاق يهود. مهم جدا في المرحلة اللي جاية أن احنا نبقى فاهمين أنها مرحلة مفاصلة، مفاصلة حقيقية الحقيقة، بين وضوح الطريق وبين غبش الطريق، بين الحق وبين الباطل. الإعلام المضلل الذي يزيف وعي الناس، الذي كان يسبح بحمد النظام ويستفيد من هذا النظام، لما قامت الثورة وصف الناس بأوصاف لا تليق، وأنهم بياخدوا فلوس من كنتاكي، واللي موجودين في الميدان دول كلهم من حماس ومن حزب الله ومن الشيعة ومن إيران، وفجأة تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى لما سقط رئيسهم، ولما بدت روائح أن يعود النظام مرة أخرى، عادوا مرة أخرى يدندنون على الدولة الدينية والدولة المدنية، بل أم الفلول التي ساهمت في حملة الرئيس مبارك المسمى بتهييس الحديدي قالت ما قالت الحقيقة على قناة CBC، وناشدت المجلس العسكري أن يرحم مصر من الإخوان، واوعى تسيبنا للدولة الدينية، انت خدتها مدنية سلمها لنا مدنية. زي ما نكون بالضبط بنعمل ايه، عملة، بنسلم شقة، مش بنكلم عن بلد وعن كيان. وكلهم الحقيقة بدأت خلاص المفاصلة الواضحة، كل اللي كان صامت مش عارف الكورة هتروح فين بدأ الآن يتكلم عن أنه الاستقرار لابد أن يكون مع النظام السابق ومن يمثل النظام السابق. حتى لحد الوقت أنا ما أعرفش إيه علاقة سواقين التكوسة البيضة بالموضوع اللي الفريق أحمد شفيق قال أنا هتنازل عن ديونهم. هل لأنهم ساعدوا بشكل أو بآخر في حملة الانتخابات، في فزع الناس، أي حد يركب معهم العربية أو التاكس يفزعهم من الإخوان المسلمين، فكان الجزاء انه هو احنا نرد لهم الجميل بان احنا نسقط عنهم الديون؟ يعني انا ما اقدرش افهم يعني ايه رئيس هيجي ويسقط ديون على الناس. هي الديون دي بتاعتك مثلا؟ يعني انت من حقك تسقطها؟ ما اعرفش. انما احنا هنشوف حرب ضروس في المرحلة المقبلة، لانها بالنسبة لكل من ينتمون الى النظام السابق من حيث المنفعة ومن حيث المبادئ ومن حيث الراحة ومن حيث الاستقرار، كل دول بالنسبة لهم مسألة حياة او موت. ولذلك شنوا حربا شديدة على الإخوان المسلمين الذين نختلف معهم، ونؤكد على هذا عشان ما يظنش ظان ان احنا بنقول ان الإخوان المسلمين لا يخطئون وهم افضل البشر. خالص، بشر يصيبون ويخطئون ولهم من الأخطاء هم يعرفونها جيدا، لكن مما لا شك فيه يعني ديننا والتزامنا يحتم علينا ان نتحرك في إطار اللي نقدر نتعامل معاه. بقال الله قال الرسول، نقول له أنت أخطأ ويحتمل ونتكلم معه، ولا نجد أنفسنا خلف القضبان كما يشاع حتى من بعض التيارات الإسلامية. وحد كان بعت لي امبارح على فضيلة الشيخ سعيد رسلان، هي أنا ما أقدرش أتكلم عن يعني الشيوخ الكبار بشكل يسيء لهم، بس عايز أوصل لكم معلومة أنه التيار السلفي نفسه ما هوش حاجة واحدة. التيار السلفي في مصر ما هوش حاجة واحدة، في تيار سلفي مدخلي، في تيار سلفي حدادي، في تيار سلفي جامي، في تيار سلفي، يعني أنا قصدي التيار السلفي نفسه طريقته في التعامل مع الأحداث مختلفة. يعني في فارق كبير بين المدرسة التي ينتمي إليها فضيلة الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وشفاه، وبين المدرسة اللي بينتمي إليها أسامة القوصي. عشان كده هتلاقوا مثلا من جريدة صوت الأمة كتب شيخ سلف يقول اللهم احشرني مع يسرى في الجنة. أنا لا هقول يسرى في الجنة ولا في النار، ده مش موضوعي، لكن هو أنا يهمني بس اللقطة في إيه؟ شيخ سلفي، مين هو بقى؟ هي دي القضية. يعني تقولي مين هو الشيخ السلفي؟ لأنه كانوا جابوا الشيخ أسامة القوصي بيتكلم عن الفن، فإذا بالراجل بيسأله بيقول له طب الفن اللي أنت بتتكلم عنه إذا كان بيحمل رسالة هادفة، افرض وسط الرسالة الهادفة في مشاهد عري وتبذل وقبلات وما شابه ذلك، فإذا بهذا المخزول المسمى بأسامة القوصي يقول له عادي، ما القرآن الكريم اتكلم في سورة يوسف ها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وبدأ يسقط من سورة يوسف بأدب القرآن وحياء القرآن على الفجاجة اللي بنشوفها في الأفلام الخاصة بمخرج السفور والدعارة والعري والتبذل، والراجل اللي يسيب مرات واحد عمال يقبلها ويحضنها في الفيلم ويعتبر ان ده عادي، يقولك ده فن، وعادي ممكن يكون واقف فوق في البلاتو بيشجع مراته بيسقف لها كمان على ان المشهد هيتصور مرة واثنين وثلاثة يعني. فدول خلاص النخوة والرجولة راحت من عندهم وخدعوا باسم الفن، فسلم مراته الواحد يعمل معاها كده ويقولك أصل ده مجرد تمثيل، يعني يقبلها تمثيل ويحضنها تمثيل وعارية بلبس النوم قدام بلاتو كامل بكل ما فيه من مخرج وسيناريست ومعدين وكاميرات وما فيش حاجة خالص يعني. فلا تتصوروا انتار السلفي هيبقى متمثل في أسامة القوصي بهذه الصورة، لكن إن شاء الله عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى كبير، بس تحت شرط قلناه قبل كده ونؤكد عليه، فكرة القلب الواحد. وده اللي بيحزني، يعني معي أول خبر النهاردة أن في بعض الناس بتعتبر أن ميدان التحرير ملكية خاصة، لما تنزل معاه وانت مختلف معاه في الرأي أو معترض على بعض تصرفاته يعمل هيصة ويحاول يشتمك في ميدان ويحاول يخرج يخرجك ميدان كأنه الثورة إكسكلوسيف على اللي واقفين في الميدان واللي لهم اتجاه معين، وعشان كده بيطقمسوا قوي ويزعلوا جدا، يقول لك الشيخ خالد عبد الله ده طول عمره بيهاجم الثوار. انا لا اهاجم ثوار ولا دافع عن ثوار، اسال الله ان اكون مع الحق وفق معتقدي ووفق ما اعرفه. حتى الايام اللي جايه هتبين لكم الاحداث اللي تسببت في شتايمنا ووجع دماغنا، ان شاء الله ربنا هيظهر الحق للاجندات اللي كانت بتعمل في وقت من الاوقات وبيراد لها ان تضخم في الاعلام لضرب التيار الاسلامي بالتحديد، مش مسألة تشويه ثورة خالص، تشويه الثورة دي يجي في المقام الثاني، إنما لضرب التيار الإسلامي بالتحديد. وحنشوف الكلام ده قريب إن شاء الله. إحنا معانا خبر عن اشتباكات حصلت في التحرير بعد الاعتداء على الشيخ صفوت حجازي، معنا الأستاذ أحمد المقدامي بميدان التحرير. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد، يعني صحة خبر محاولة الاعتداء على الشيخ صفوت حجازي؟
الوضع ان كان هناك نشرتان تجوبان ميدان التحرير والتقيا عند احد مداخل الميدان، كانت احدهما يقودها الشيخ صفوت حجازي والاخرى تقودها مجموعات شبابيه من المعتصمين بميدان التحرير. وحدث ان كان خلاف بينهما ادى الى تبادل الاشتراكات بالايدي، ولكن فرعان ظهرت بعض المجموعات تحمل الاحزمه الجلدية محاولة الاعتداء على الشيخ صفوت حجازي، ولكن شباب الإخوان قاموا بتأمين خروج خارج الميدان، ثم قام بعض من المتظاهرين بمحاولة التهدئة بين الطرفين فيما انسحب الطرف المعتدي خارجا بعد أن أصيب بحالة أحد الشباب المعتدي.
هل في سبب معين كان لمحاولة أنهم يعتدوا على الشيخ صفوت حجازي؟
السبب المعين هناك عدة أسباب، أهمها كانت الهتافات المضادة للإخوان والهتافات التي يرى الشباب أن الإخوان فصيل من الفصائل التي تريد أن تعتلي الثورة وتسرقها منهم، فقاموا بالدعم مما جعل بعض الشباب تأخذه من حماسة وتطور الأمر إلى الاشتباك. ولكن الشيخ صفوت حجازي أكد أثناء خروجه أن ما يحدث شيء عادي، لأن ذلك لأن الديمقراطية ما زالت جديدة علينا وأن ليس هناك لغة الحوار والطرف والطرف الآخر.
أنا بشكر حضرتك أستاذ أحمد المقدامي الصحفي المتواجد ميدان التحرير. أدي اللي احنا بنتكلم فيه، إنه في بعض الناس جوه الميدان عندهم كراهية للإخوان وللتيارات الإسلامية، تاني هما يعني مش بتكلم للتيارات الإسلامية بكل ما تعنيه الكلمة، دايما بيتعاملوا مع التيارات الإسلامية على إنها حرامية ثورة، قفزوا على الثورة، راكبوا الثورة، كأن الثورة حكر على المجموعة اللي موجودة هناك دي وعايزة تمشي البلد بمزاجها، تعلوا على إرادة الناس، يختاروا مجلس رئاسة مدني المجموعه اللي قاعدين هناك نقول لهم حاضر، يجيبوا البرادع يخلوه رئيس وزراء نقول لهم طيب يا نين العين كلكم احنا موافقين على هذا الكلام، واذا ما تحاولت ان انت تتكلم معهم بالعقل يحاولوا الاعتداء. ولما يجوا ينضربوا بعد كده والكاميرات تبتدي تتصور على ان واحده بتتضرب ولا واحده بتتسحل ولا بيحصل حاجه، يقوم الدنيا ويقول لك سحلوا الثوار، ضربوا الثوار، بهدلوا الثوار. انت مش من حقك وانت واقف في ميدان التحرير تقرر مصر تمشي ازاي، ده قرار للكل والاغلبيه هي اللي تتكلم. الان صوت العقل يقول ان لم نجتمع مع بعض هنجتمع امتى؟ يعني انتوا عايزين الثوره دي تنتصر، انما الثوره هتنهزم امتى؟ بهذا التشرذم وهذا التفرق اللي ملوش اي معنى. ايه المشكله ان انا اخالفك في الراي؟ هو انت مثلا النبي بيوحى اليك العمل السياسي؟ يعني بينزل لك امين وحي السماء جبريل يقول لك الان افضل شيء مجلس رئاسه مدني، الله يقول لكم هذا؟ بعت لكم طالوت مثلا في ميدان بيقول لكم ان الله يقول لكم كذا؟ انا مش عارف ايه الاستعباط ده. حقي وحق كل مصري موجود انه يتكلم وهو موجود في الميدان او خارج الميدان ان تكون له رؤيه، يخطئ او يصيب نتناقش معاه، وفي النهايه هننزل على راي الاغلبيه بالديمقراطيه اللي احنا رضيناها لانفسنا. خلاص احنا رضينا لعبه الديمقراطيه دي، والديمقراطيه اللي انتوا بتتكلموا فيها اللي هي اراده الشعب وحكم الشعب، طبعا احنا ارتضيناها، لكن حكم الشعب فيما لا يضاد حكم الله مش على عواهنه. يعني مش حكم الشعب انه يحل الحرام ويحرم الحلال فاحنا نقول دي ديمقراطيه، احنا بنتكلم في اللعبه السياسيه في اطر ما. حقنا الطبيعي نقول ان الشكل اللي يمشي كذا. ليه المجموعه اللي عايزه مجلس رئاسه مدني هتتجنن دلوقتي وتعتبرها انها الفرصه النهائيه عشان فشلها في الشارع وعدم تواجدها وضعفها وخيبتها وكستها في احزابها المنتميه اليها؟ ما بتعملش اي حاجه. فيبدا يكلم التيارات الاسلاميه اللي هو شايف ان ليها قبول في الشارع. قل هذا القبول عند بعض الناس بسبب التشويه الاعلامي، لكن ربنا علمنا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. انا اعرف ناس نزلت وكانت رايحه تنتخب الفريق احمد شفيق، ولاخر لحظه في وقته هو بيحط الورقه قدامه علم على الدكتور محمد مرسي. انا الان بتكلم معاكم في مساله مفصله واضحه، تغيير. انتوا مش تكلموا في تغيير، انا ماليش دعوه بالفريق احمد شفيق، ما قدم ضده من بلاغات، دي مش قضيتي، ولا هعيب على اللي اختاروه لان ده حقهم انهم يختاروا اللي هم عايزينه، لكن بتكلم على فكره ان احنا بنتكلم عن تغيير. فين التغيير اللي هنحصل عليه؟ هيرجعوا لكم فلول الحزب الوطني مره ثانيه ورجال الاعمال بجبروتهم مره ثانيه، وهيخرجوا لهم اخوانهم اللي كانوا موجودين في طوره بالحكم الهزلي اللي حصل يوم السبت اللي فات، وهترجع ريما لعادتها القديمه اذا كانت هي ريما موجوده فعلا. ريما دي اللي هي الفساد موجود جوه المؤسسات لحد دلوقتي، لكن الشوكه هتقوى وبداوا يتكلموا بصوت عالي وبداوا يتكلموا معاك على ان احنا هنوريكم على الايام اللي عملتوها فينا السنه ونص اللي فاتت. فاحنا النهارده نبحث عن اعلام مضلل مزيف عارف عامل حسابه ان كل رؤوسه باذن الله سوف يفضحون في التمويل، واحنا النهارده لما الاقي بيبسي بتدفع 15 مليون جنيه لفلان و10 مليون جنيه في السنه للعلان عشان ايه؟ فهموني انا عشان ايه؟ ماذا قدموا ماذا قدم هؤلاء لمصر؟ ايه اللي قدمه لمصر محمود سعد ولا حسين عبد الغني ولا غيره؟ ايه اللي قدمه لمصر؟ حسين عبد الغني ويسري فوده كانوا في قناه الجزيره قلبا وقالبا مع فكر قناه الجزيره. لما انقلبوا عليها مسحوا كرامه الجزيره الارض وجم هنا بقوا قلبا وقالبا مع اللي هيدفع اكتر. حتى ما عندهمش مهنيه في الاعلام، واتفرجوا وشوفوا من غير ما تتكلموا معانا وتزعلوا، اتفرجوا وتابعوا الاحداث. فارجو من الله سبحانه وتعالى احنا ننتبه للحظه الفارقه في الايام القادمه العشره المتبقيه على الانتخابات، نتقي الله ونستخير ربنا، مش طالب منك غير كده. معانا الدكتور محمد صلاح. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا فضيله الشيخ خالد.
ازي حضرتك دكتور محمد؟ بدايه كان السيد ابراهيم عيسى على قناه التحرير عمال يتريق على الدكتور محمد مرسي، ومن ضمن تريقته بيقول له انت مدي ولادك الجنسيه الامريكيه. فالدكتور محمد مرسي كان بيتكلم مع محمود سعد انه اوتوماتيكالي الجنسيه الامريكيه بياخدوها لما يتولدوا هناك. فابراهيم عيسى كذب هذا الكلام وقال له يعني امريكا قعدت توقع على رجلك تبوسها تقول لك من فضلك ادي الجنسيه لشيماء لحسن هنموت، ادي الجنسيه لاحمد. فاسال حضرتك وانت تدرس في جامعه اسلاميه في امريكا، هل اللي بيتولد في امريكا بياخد الجنسيه اوتوماتيك ولا مضطر يروح يبلغ علشان ياخد الجنسيه لاولاده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أسأل الله أن يوفقك وأن يسدد خطاك يا شيخ خالد وأن يستعملنا وإياك فيما يرضيه. أما بالنسبة لسؤالك فالأستاذ إبراهيم عيسى وغيره من الصحفيين يعلمون جيدا أن كثيرا من الممثلين والممثلات وغيرهم يذهبون إلى أمريكا بنسائهم قبيل الولادة بهذا السبب فقط، لأن القانون الأمريكي ينص على أن كل من ولد على الأمريكان سويل أي على الأراضي الأمريكية، سواء كان أبوه أمريكي أو غير أمريكي وكذا أمه، فإنه يحصل على الجنسية الأمريكية. ولا يستطيع هذا الشخص أن يخرج من أمريكا ينتقل إلى بلده مثلا لو كان أبواه مصريين، لا يستطيع أن يسافر إلى مصر إلا بعد الحصول على باسبور، والباسبور الوحيد الذي يستطيع أن يحصل عليه هو الباسبور الأمريكي. لأنه مثلا في حالتي بعد حصول أبنائي تلقائيا بالمولد على الجنسية الأمريكية، تقدر تقول إن إحنا لفينا كعب داير في مصر عشان نحصل على الجنسية المصرية، لكن حتى نخرج من أمريكا لابد أن نخرج بجواز سفر. هذا الجواز الوحيد الذي يمكن الحصول عليه هو جواز السفر الأمريكي.
نعم.
فالقانون الأمريكي ينص على أن كل من ولد على التراب الأمريكي هو أمريكي.
نعم. طيب.
حتى لو كان أبويه لا يتمتعان بالجنسية الأمريكية.
يعني مسألة إنه الدكتور محمد منيرس بيقول كده وإبراهيم عيسى بيكذبه، هذا الكلام ترهات من إبراهيم عيسى.
مما لا شك فيه. العزيز الأمر أن إبراهيم عيسى يعلم جيدا أن هذا الكلام أي كلامه خطأ ومخالف للحقيقة، ولا يمكن أن يقنعني أبدا أنه لم يعلم أن جمال مبارك مثلا أخذ زوجته ووضعت قبيل الوضع بأسبوع أخذها إلى إنجلند.
نعم.
لماذا؟ ليه؟ هل إن إحنا ما عندناش مركز طبي عالمي أو أطباء على أعلى مستوى؟ أبدا، ده ممكن الأطباء اللي يكونوا ولدوها هناك أطباء مصريين، ولكن من أجل الحصول على الجنسية.
نعم.
طيب. وأمريكا خاصة عن كل دول العالم أي واحد يولد هناك يحمل أوتوماتيكلي الجنسية الأمريكية.
طيب بالنسبة دكتور محمد لموضوع خطب الجمعة، كنت حكلمتني أنه في سياسة جديدة للاشتباك مع الأئمة أو أهل العلم في المساجد، كان إيه اللي حصل يوم
أعتقد أن هذا ملحوظ في كل المساجد الآن، لا سيما المساجد التي فيها حضور وفيها أئمة متميزين، تجد أذناب أمن الدولة وأتباعهم ينتشرون في هذه المساجد. بعدما كان بيخرج الإمام من سنتين ويقول له أنا أمين شرطة من أمن الدولة وعاوز اسمك، الآن ما يفعله يصرخ أثناء الخطبة ويقول جنبوا المساجد السياسة، لا تتحدثوا في السياسة، لا تثيروا الفتنة إلى غير ذلك، وهو بذلك يريد أن يثير الفتنة. لا أريد أن أذكر أسماء لبعض المشايخ، ولكن كبار علمائنا الأفاضل حتى في الدروس لما بينبهوا الناس مؤخرا في المسجد الحصري في الدرس وفي خطبة الجمعة، وكان المدرس والمحاضر عميدا لإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، لأن بعض هؤلاء المبتورين ممكن يقوم يقول من أنت؟ حصلت على شهادة إيه؟ أنت متخرج من إيه؟ هذا عميد لإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، ويقف أحد الموتورين ويقول له لا جنب المساجد السياسة، لا تتحدث في هذه الأمور، أنت كذا وأنت كذا.
نعم.
يعني إذا كان المتحدث أزهري وأستاذ بجامعة الأزهر وعميد كلية شرعية وينوه على مسألة أن الصوت أمانة وأن الشهادة أمانة وستكتب شهادتهم ويسألون.
نعم.
فرد عليه فضيلة الدكتور وقال هو قال له الكنائس لا تتحدث، قال له الكنائس تتحدث وتحث مواطنيها وأتباعها على انتخاب شخص بعينه، ووقف وقفة رجل واحد. فإذا كان الإعلام مش بإذنه، نزل علينا الذي يشتري هذه القنوات الفضائية ليثير الفتنة وليلبس الباطل ثوب الحق ويزينه للناس. فلا أقل من أن الأئمة والدعاة والعلماء أن يبينوا للناس الحق وأن يزيلوا هذا اللبس، ومن حق المسلمين أن يستمعوا إلى علمائهم حتى يعينهم على الاختيار، لأن يا شيخ خالد في لغط كثير جدا شائعات لا حصر لها، فإذا ما تحدث العالم أو الإمام أو الشيخ أو الخطيب عن حرمة إثارة الشائعات والانضباط ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يحذر الناس من إثارة مثل هذه الشائعات، لأن هذه الشائعات لها أجهزة أمنية معنية بإثارتها. يجد من يقوم ويخرج عليه ويثير الفتنة، ينتشر في كثير من المساجد، واحد يجلس في اليمين واحد يجلس في اليسار وهكذا، ودب خناقة ويفسد الخطبة. وخطبة الجمعة الماضية يعني صافلات في كثير من المساجد وصل لحد التضارب والتراشق بداخل المسجد، وأجلت الصلوات في كثير من المساجد، في كفر الشيخ، في المسجد الرئيسي، في مسجد في 6 أكتوبر، ولا أريد أن أسمي مساجد، في الحصري، وفي مساجد في الشيخ زايد، وفي محافظات شتى. فلابد للمسلمين أن ينتبهوا لهذا المخطط، يريدون أن يهدروا حرمة بيوت الله عز وجل.
نعم.
وأنا أنصح إخواني المسلمين، لما يقف أحد هؤلاء الموتورين يتركونه تماما، وما فيش حد يرد عليه حتى يتميز، لأن اللي بيحصل أن يقوم واحد يتصدى له، فيقوم واحد آخر من الناحية الأخرى، وهكذا تصير فتنة. أما لما يقف هذا الموتور وحده ولا يجد من يجيبه ولا من يرد عليه يتميز، ويعرف الجميع أن هذا الشخص هو من بقايا هذا الجهاز، جهاز هدم الدولة.
شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح على مداخلتك معنا والتوضيح اللي عملته معنا. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل ومداخلة الدكتور محمد صلاح، عشان بس نرد على الأخ إبراهيم عيسى على قناة التحرير أو أون تي في، واتبر يعني مش هتفرق، هو كلهم إخوات، يعني التحرير زي أون تي في، زي سي بي سي، زي إل بي سي، زي كي بي سي، كلهم شبه بعض، يعني مفيش حاجة جديدة، يعني الوجوه بس اللي بتتغير علينا بنفس الفكر، كقول ربنا جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يطغوا في التعامل مع التيارات الإسلامية. تخيل لحد دلوقتي بيبعتوا يستضيفوا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وما تعرفش إيه الهدف، يعني في عز الانتخابات وإحنا رايحين خلاص أهو على مفصلة ما بين شخصين، بيجيبوا الشيخ حازم ويكلموا في جنسية أمه الأمريكية، هي أمريكية ولا لا؟ لحد وقتنا هذا جابوا وائل الإبراشي واستضافوا عمرو الليتي، ما تعرفش إيه بالظبط يعني. إنما علينا، في حد بعت رسالة بس بيقول لي حرام عليك يا شيخ خالد، رد على السباب الشتام محمد سعيد رسلان ولا تسويه بالعلماء، هو في عالم سباب شتام سويه بمحملات وتوفيق عكاشة ورضواني. طبعا أنا أرفض ده خالص، بصرف النظر نتفق مع الشيخ أو نختلف، مش أنا نتفق مع الشيخ ونختلف كشيوخ، والله عندنا أهل العلم الكبار يقدروا يردوا على الشيخ محمد سعيد رسلان، إنما يعني ياريت ما نحاولش يعني نسيء إليه بشكل أو بآخر، والله أنا عمري ما شفته بحياتي، والمرة الوحيدة اللي سمعته على يوتيوب حد كان بيوريني لي فيديو عن رفضه لفكرة الثورة، وده شيء موجود عند السلف، يعني في قطاع من السلف مش عش مسألة حاكم ولا أنه بيرضى بحاكم ظالم، لكن بيعتبر أن عدم وجود حاكم، وبيعتبر أنه بالنسبة له سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، وبيتصور أن التغيير يأتي من الناس، ربنا يغير الحاكم، ده منهج موجود عند بعض التيارات السلفية. فأنا مش معقول هقعد أرد على رجل بهذا القدر من العلم، أنا أعرف أنه عنده علم، بصرف النظر أنت نختلف معاك مع بعض على أنه مثلا بيشتم كتير في بعض أهل العلم، لكن في النهاية يرد عليه أهل العلم، ده نمرة واحد. ونمرة اتنين، أنا عارف أنه هو منزل حاجة حد قال عليه ما شفتهاش، ماذا سيفعل الإخوان لو حكموا مصر، بيستند على رصيد من الخلاف الفقهي والعقدي عند جماعة الإخوان المسلمين مع التيارات السلفية، وده خلاف موجود من زمان جدا، خلاف موجود من زمان، لكن الحقيقة بتصور أنه مش كل الإخوان يتحطوا في نفس السلة اللي بيتكلم عنها الشيخ محمد سعيد رسلان. وفي حد أمل تحريري بتقول مع الأسف حتى الأستاذ خالد عبدالله كان له دور في تشويه سمعة الإسلاميين في مصر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيني أو أن يعاملني إن كنت فعلت ذلك بأسوأ الجزاء، والله الذي لا إله غيره. مسألة أن أنا عايز أشوه الإسلاميين دي مش موجودة خالص، هذا محض افتراء يا أمل، وهذا أنا مش عايز أقوله أنه كذب، إنما ساعات بنحق أمور معينة لما بنلاقي تشرد من الإسلاميين بنتجنن، انت عاجبك حضرتك اداء الاسلاميين في اخر ثلاث شهور؟ كان عاجبك ان معظم مشايخ خارجين يتراشقوا مع بعض؟ كان عاجبك ان كل دعوه بتعتبر نفسها صاحبه الراي الاصوب والامثل؟ كان عاجبك ان احنا نفضل قاعدين في متاهات للتوافق على مرشح نقدمه نتعامل معاه؟ فما يعني عيب، ما ينفعش ان انت تقولي لي بشكل او باخر ان انا بشوه سمعه الاسلاميين، لان انا واحد من هذه التيارات. لكن احنا بنحاول نكون منصفين. هو لما يخطئ الاسلاميين المفروض نعمل معهم ايه؟ قولي لي يعني المفروض نعمل ايه مع التيارات الاسلاميه؟ اديله النصيحه. وهتقولي لي النصيحه في السر، انا كرهت الكلمه دي خالص. النصيحه في السر لو كان الخطا في السر، انا بقت المشكله ان بيطلعوا على الفضائيات، وفي شباب بيتجنن، وفي شباب ترك الالتزام بالكليه، وفي نساء خلعنا النقاب بسبب ان هم شايفين تراشقات كانت غريبه الشكل. الدعوه السلفيه في اسكندريه خدت سكه لوحدها، وبقيه الشيوخ السلفيه في مصر خدوا سكه لوحدهم، والجماعه الاسلاميه خدت سكه لوحدها، وخلاص ما بقناش عارفين نتكاتف مع بعض. لما حاولنا ان احنا نتكاتف في لحظه من اللحظات ربنا اكرمنا في مجلس الشعب، لكن بعد كده المعظم بقى يقاتل من اجل وجهه نظره، ومش عارفين نقعد نكلم بعض. ودي حقيقه لازم نعرفها، وده خطا موجود عندنا. ولذلك احنا بنقول المرحله اللي جايه دي كلها احنا محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض. هنحط ايدينا في ايدين التيارات الليبراليه الوطنيه، ما رضيتش خلاص، قدر الله ما شاء فعل. وقلت للدكتور محمد مرسي من هنا، وده رايي الشخصي المتواضع، ان لم توفق ان الناس دي تعمل معاك توافق يرضي الله عشان خاطر مصر، قول لهم مع الف سلامه واسقط بشرف. اسقط بشرف، انما لا تعطي دنيه في دينك ولا يفضلوا يذلوك وياخدوا عليك تعاودات. ده انا كنت قاعد بتفرج على حلقه يوسف فوده، دمي اتحرق وهو بيتكلم مع الدكتور محمد مرسي. تشوف هو بيتكلم حمدان صباحي وضع مختلف خالص. مع الدكتور محمد مرسي كان ناقص يقول له قدم لنا اولادك قربان في ميدان التحرير، ولع فيهم عشان نصدقك، وما تعرفش ايه السبب وتعطي الدنيا ليه. انت معاك الحق ان شاء الله، نحسب كذلك ان الحق معانا في هذا الامر. مشينا بالديمقراطيه اللي عايزينها، وصلنا لصناديق، وصلنا لاعاده. شوه زي ما انت عايز، ان ربك لبالمرصاد، مفيش حاجه تضيع عند ربنا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمساله تشويه التيارات الاسلاميه ده مش جائز. لما اختلفت مع الشيخ حازم اختلفت بمنتهى الوضوح معاه، ولما ايدته اتكلمت ودافعت عنه ساعه موضوع القضاء. لكن لما الموضوع طال وقال على مستندات كثيره، قلت للشيخ يا ريت تطلعها عشان نخلص من لت وعجن الاعلاميين التانيين. ما انت كل ما تكلم واحد منهم يكلمك يقول لك ايه فين، تقول له معايا يقول لك فين، بقى لنا شهر ونص بنقول فين، بقى لنا شهرين خلاص. وبعدين زي ما قلت لكم بيستدرجوا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لفكره دلوقتي، بدل ما احنا نتوحد والشيخ حازم ينضم لحد من المشايخ، وهو ايد الدكتور محمد مرسي في حدود علمي، لان الكلام واضح وصريح دلوقتي، الا انه ما كنتش فاهم قبول دعوه الشيخ حازم من يروح لعمرو الليثي او لواء الابراشي عشان يسالوه في نفس الموضوع. يعني مع ان الموضوع مش هيقدم جديد ولا هيعمل حاجه، هيقول لهم امي مش امريكيه، وهيقول لهم معايا الاثباتات، وهم مش مصدقينه، بس عمالين يجيبوا الموضوع عشان يحاولوا قدر الامكان يثيروا الشيخ حازم وصدره على من خالفوه. هي دي، ده كان الهدف من تواجد الشيخ حازم معاهم. عشان كده بقى يجيبوا له فيديو للشيخ محمد عبد المقصود، يجيبوا له فيديو الفلان، يجيبوا له راي العلان، وفاكرين ان الشيخ هتنطلع عليه هذه الحركات فهيبتدي مثلا يسيء للمشايخ. فاحنا في الوقت عايزين نتلم مع بعض بقدر المستطاع. الناس اللي قاعده في ميدان التحرير قلنا نتحرك في اتجاه ضغط، وفي ناس تتحرك في اتجاه لعبه سياسيه. انما انا مش قادر اصدق انه ممكن واحد عشان شيخ صفوت حجازي، وإن اخطا ايه المشكله؟ ما احنا كلنا بنغلط، ينزل ميدان التحرير ففي ناس تطرده وناس تقف معاه، ونبتدي نحول الموضوع ضرب ببعض، مع ان احنا المفروض نازلين لهدف واحد. بس في ناس تريد ان تكون لها الكلمه العليا في ميدان التحرير، واي حد بيخالفها تثير عليه النقمه، وخصوصا اذا كان بينتمي الى تيار الاخوان المسلمين. ونجحوا فعلا، ونجح الاعلام ان يخليهم بقوا يقفوا يرفعوا الجزم لبعض في الميدان. وهو ده نفس الشباب اللي عمره لما كان البابا شنوده عايش، بابا شنوده عايش، عمر الشباب ده نفسه ما هتف ضد البابا شنوده رغم انه كان ضد الثوره. وبرضه ما تفهمش ليه، يعني ممكن يهتف قدام اي حد بلحيه الا البابا شنوده، وما يهتفش قدام المسيحيين رغم ان هم كانوا صرحاء وعجبوني جدا، اختاروا الفريق شفيق بوضوح، وبيقولوا كده في الكنائس، وبيكلموا شبابهم واولادهم على كده، وده حقهم. تخيل. وعلى الرغم من ذلك ما بيدورش الشباب اللي موجود في ميدان التحرير اللي بيحاول يفتعل الازمات ده، وعايزين يعملوا نفسهم يعني ان هم كبار الثوار في مصر، ما بيدوروش في الاساءه الا على التيار الاسلامي بس. عمرهم ما كلموا مسيحيين وقالوا لهم انتوا فلول، ما يقدروش يقولوا كده. انما يقعدوا يتكلموا على الطريقه الاسلاميه، ركبتوا الثوره قفزتوا على الثوره، انتوا اللي كنتوا بتحرموا الخروج على الحاكم والكلام العبيط. لا، الطريقه الاسلاميه شافت المر مع الحاكم السابق واللي قبله واللي قبله في الوقت اللي بكرر فيه كنتوا انتوا قاعدين بتحبوا وبتتفرجوا وبتروحوا تموتوا عشان خاطر ابو تريكه وعشان خاطر الشيكابالا. كانت الطريقه الاسلاميه بتعمل كده، دي حقيقه لازم تبقى واضحه في اذهانكم. فلنتقي الله، وقت الخلافات المفروض ينتهي. مش كل واحد نازل ميدان التحرير مش عاجبك عايز تعمل عليه بطل وتتمنظر وتغتر بعشر عشرين تلاتين اربعين واحد معاك وتسئل وتشتمه وتقول اطردهم من ميدان. هي دي الديمقراطيه؟ ده لو نزل بتاع احنا اسينا رئيس وعايز تتكلم في ديمقراطيه صح مالكش دعوه بيه. ده انا بكلمك لو بتتكلم في ديمقراطيه صح، انما الديمقراطيه المعوجه اللي انت قررت تعملها لحسابك حتى الفصيل اللي معاك نازل بنفس اهدافك عايز تشتمه وتضربه، وبالتالي المنتمي لهذا الفصيل هيرد عليك ونحولها معركه نهدر فيها طاقات بدل ما نتوحد، هي دي المصيبه التي تلعب عليها تيارات الفلول. عرفوا ودرسوا فينا قوي فكره محاوله الانتقام والغل اللي موجود داخل بعض القلوب للتيارات الاسلاميه زي نوارا نجم وزي كتير من الناس اللي موجوده على الساحه يعني. حمادة علي حمادو علي بيقول حياك الله يا شيخ خالد وإياك يا أخي، عايز أسألك ومفيش حد قادر يوقف توفيق عكاشة عند حده ولا إيه؟ ثم أريد أن أحملك أمانة إذا قبلت الشيخ الحبيب أبو إسحاق تطلب منه أن يدعو لي وجزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك. الدكتور توفيق عكاشة زيه زي أي إعلامي بيتكلم هيكلمك برضو بالديمقراطية. إحنا المشكلة فينا إحنا، أنا لما كنت بتجنن أيام انتخابات مجلس الشعب على فكرة استضافة الإسلاميين اللي بدأوا يعني أنا عايز أقول لكم والله دي حقيقة، بعض الناس لما ابتدت تنشغل في العمل السياسي بقوا خلاص ما بيجوش معانا خالص، عايزين نوضح حاجة نقول حاجة يقول لك حاضر بكرة هجيب لك واحد هعمل حاجة. يعني هم قادرين في إعلامهم بيتحركوا وبيجيبوا ضيوف وبيتحرك الضيف ده ممكن من الساعة 6 يلف على القنوات كلها، وإحنا ما بنقدرش نجيب ضيف تقيل يقدر يوضح الناس رد على الشبهات. إن شاء الله معانا النهاردة دكتور عبد الموجود راجح درديري عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عشان يرد على التشويه اللي معمول ضد التيارات الإسلامية. أنا أخذ الأستاذ علاء الدين إبراهيم المحامي فقرة صغيرة جدا عشان بس يكلمنا عن واقعة محضر اتعمل في اسم أكتوبر ضد بعض الناس اللي بتنتحل، أكرر تنتحل انتمائها للإخوان. يعني يلبس تيشيرت الدكتور محمد مرسي أو تلبس منتقبة وممكن يكون راجل ويمشي يعدي يشتم الناس وراكب عربية ويقول لهم بكرة الدكتور مرسي لما يمسك هنعلقكم على باب زويلة، فيكره الناس في تيار الإخوان المسلمين. اتعمل محضر ومثبت هذا المحضر هيكون معنا الأستاذ علاء الدين إبراهيم محامي نشوفه. وقبل ما طبعا ما نرجع معاه في تقرير من في تقرير هيكون من الشارع عن هل تؤيد مرسي هل تؤيد شفيق هل تؤيد المقاطعة. وأتمنى أن المرحلة الجاية يا ريت نخلع فكرة المقاطعة من دماغنا. الموضوع يا جماعة في منتهى الخطورة والله والله في منتهى الخطورة، وكل إنسان هيبقى مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى على اللي هيحصل لمصر. انا ما بتكلمش دلوقتي من ناحيه الدينيه عشان ما تقعدش تقولوا هيروح الجنه اللي هينتخب مرسي وهيروح النار ينتخب شفيق، هذا كلام محض افتراء. انا ما اقدرش اقول كده خالص لان الاعمال بالخواتيم، انا ما اعرفش شفيق يختم له بايه، مرسي يختم له بايه، احنا يختم لنا بايه، لكن بتكلم في فكره ان في تغيير، في حاجه هتيجي جديده، وفي انسان هيجي من رحم النظام السابق. وبستغرب ان الدكتور عمرو حمزاوي اللي كان ضد النظام السابق دايما وبيتكلم في الفضائيات هو اللي قال وطلع فكرة ان ممكن حد يجي من رحم النظام السابق يقيم دولة العدل، ده ازاي معرفش. انما هناخد فاصل نشوف التقرير ونرجع مع الضيف استاذ علاء الدين ابراهيم المحامي، خليكم معنا.
جولة العادة، انا من الناس اللي انقاتل الانتخابات لاسباب معدده. اولا نتيجه الانتخابات غير مرضيه لاغلبيه الشعب، احنا ما بنقولش في تزوير في الانتخابات، نتيجه الصندوق كانت مظبوطه، لكن في تزوير وتضليل في اراده الناخبين نفسهم، في المال اللي هو الدفع للناس، وفي نفس الوقت المصالح الشخصيه. احنا عاوزين واحد يعبر عن الثوره.
لا والله انا بايد المرشح محمد مرسي.
الاسباب
يعني انا شايف ان هو مناسب للفتره الحاليه والمقاطع خالص المرشح احمد شفيق.
هو هيبقى الفريق احمد شفيق اقرب ان شاء الله. ليه؟ اللي هو لو حكمنا على الفلول فهو كلنا فلول، ما كلنا من النظام السابق.
لا انا مع الدكتور محمد مرسي، لان بعتبر الدكتور محمد مرسي يؤدي الى نجاح الثوره، هيعتبر نتيجه لنجاح الثوره. اما احمد شفيق معناه ان الثوره لم تنجح بعد، لان هو يعتبر جزء من النظام السابق ومن اعوان مبارك، مش يعتبر هو بالفعل جزء من النظام السابق لأنه كان رئيس حكومة مبارك وطبعا وأسقط بثورة شعبية، فبالتالي استمراره في الحكم أنه يجي على رئيس جمهورية يعني معناها الثورة لم تنجح بعد.
وأنا مع مقاطعة الانتخابات، لأن رجوع أحمد شفيق تاني رئيس لينا يبقى الثورة ما نجحتش. ومحمد مرسي الإخوان مصورين لينا لمدة 30 سنة أن هم إرهابيين وفزاعة، فالمفروض يعرفون نفسهم أن هم فيهم خير وأن هم عكس ما احنا نعرف عنهم، وبعدين يرشحوا نفسهم للانتخابات.
إن شاء الله هنزل ننتخب محمد مرسي دعما للثورة وتدعيما للثورة، لأن احنا عايزين نظام جديد مدني نقدر في أي وقت من الأوقات لو قلنا مش عايزين هننزل للتحرير ونقول مش عاوزين محمد مرسي هيمشي محمد مرسي. لو انتخبنا عسكري أعتقد أن هو العسكري عنده مبدأ غريب قوي تطبيق القانون.
أنا الأول كنت ناوي أروح لأعمل انتخاب رشح أعمل إكس على الاثنين وأكتب لا يصلحها لرئاسة مصر، كويس، لأن ده ليه عيوب وده العيوب. لكن بعد الحكم اللي حصل براية حسني مبارك يعني حكم الطعم البراءة، لانه هيعمل طعن وياخد براءه هو حبيب العدو المساعدين كلها، فدلوقتي لازم اروح بنفسي واختار محمد مرسي لان مش عايز النظام القديم يتعاد تاني.
السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم مع الاستاذ علاء الدين ابراهيم المحامي. السلام عليكم يا استاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أستاذ علاء، بداية بس عايز أعرف قبل ما أدخل في قصة المحضر اللي اتعمل في قسم أول مدينة 6 أكتوبر،
نعم،
شايف التشويه اللي بيحصل للتيار الإسلامي في وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مقروءة أو مرئية، هل بتجد أنه يعني تسبب في يعني أن التيارات الإسلامية هبطت شوية أو هبط تأثيرها في الشارع أو تواجدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا يعني رد على سؤال حضرتك أن التشويه ده بيؤدي لزيادة إقبال الناس على التيار الإسلامي.
نعم.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولكن الله متم نوره.
الله متم نوره
ولو كره.
نعم. نعم. طيب يعني احكي لي بقى قصة المحضر ده، عشان برضو بعض الناس كانت بتشتكي لي من فضلة أن بعض الشباب بينزل لابس تيشيرتات عليها الدكتور محمد مرسي يشتم الناس، يتعامل معهم بلغة مش كويسة، واحدة منتقبة تشتم ناس واقفة بدون سبب، وهنوريك وهنلبسكم النقاب بكرة، مع ان الدكتور محمد مرسي لا ينتمي الى ثقافة النقاب خالص في حدود علمي، يعني الرجل ملتزم نعم لكن مش من التيار اللي بيجد ان او بيجد يرى وجوب النقاب. فايه اللي حصل بالضبط والمحضر تم فين ووصل ايه؟
هو بداية المحضر المعروض امامنا الان محضر مسجل في قسم اول اكتوبر، وسجل جنحة برقم 3200 جنح أول أكتوبر يوم الانتخابات يوم 23/5 أول يوم الانتخابات. فوجئنا أمام لجنة جيل 2000 في مدينة 6 أكتوبر بعربية متسوبيشي كحلي بنمر خلفية وليست لها نمر أمامية، وشاب اتنين شباب راكبين قدامه معهم ساوندات ويقولوا انتخبوا الدكتور مرسي انتخبوا الدكتور مرسي، علشان يعملوا محاضر الدكتور مرسي بالصمت الانتخابي.
نعم.
فأحد الشباب حاول يمسك العربية فالسائق صدمه وأحدث به إصابات بالغة وضربه حوالي 20 متر، وحاولوا يمسكوه ما قدروش، ولكن إرادة الله كائنة. فالشباب راحوا يصلوا الظهر في أحد المساجد لقوا السيارة واقفة أمام هذا المسجد. وسالوا على
هي دي اللي معانا على الشاشه دي،
هي السياره معروضه دي
الميتسوبيشي
نمر خلفيه.
نعم.
ملهاش نمر اماميه،
ملهاش نمر اماميه، محطوط نمره في الخلف
فقط. لا.
نعم.
فاستدعينا البوليس ورحنا كلجنه قانونيه، لقينا ان الولد ده في جامعه اس ام سي، وهو قال انا من حامله باعترافه في المحضر امام مامور شرطه ولكن نفى ذلك امام النيابه انه من حامله شفيق، بانه بيعمل دعايه لمرسي عشان يعمل له محاضر دعايه اثناء الانتخابات. بتفتيش السياره وجد بها ساوندات، وجد بها حبوب ترمادول، وهذا طالب في كليه سياسه وعلوم الاقتصاد في جامعه اس ام اس، وتحرر به محضر 3200 جنح اول اكتوبر، وخرج بكفاله 5000 جنيه. والغريب في الموضوع ان السياره يملكها ضابط شرطه بتاع خال الولد المتهم محمد ابراهيم ده، وضابط
السياره اللي قدامنا على الشاشه دي
ملك ضابط شرطه،
ملك ضابط شرطه.
آه.
يبقى خال الولد.
نعم. المتهم، لانه
هو الولد اعترف في الاسم وانكر قدام النيابه ولا
الولد اعترف في الاسم لانه هو تقريبا كان واخد برشام كان مغيب.
آه.
لان الشباب اللي كانوا فين قالوا ده واخد كيمياء، احنا ما نعرفش كيمياء، ما لناش احنا اخرنا مش كيمياء.
اخرنا شاي
تقيل ميه. فالمهم الولد قال اه ده بتاع ابن خالي او خالي ضابط شرطه في اسم اول، فالمامور قال له هو ضابط عندي وانا ما اعرفش، قال له ده هو كان هنا وحاليا في اسم الحومديه.
نعم.
المباحث فكرت السياره مسروقه لعدم وجود لوح اماميه، فبالتحري عنها وجد فعلا انها ملكه تم مملوكه لضابط في اسم الحومديه، فتعرض على النيابه واخ اخرج سبيله ب 5000 جنيه
كفايه. انما القضيه شغاله
مستمر حتى الان.
طيب يعني اذا الاستاذ بيتكلم عن محضره عمل، شاب نزل بيحاول يكسر الصمت الانتخابي عشان يعملوا محاضر الدكتور مرسي، وده على فكره كان كتير جدا من بعض الشباب، وساعات قلت لكم بيلبسوا تيشيرتات للدكتور محمد مرسي علشان اي حد يصورهم يبقى كان هو ده، كان خلاص التيشيرت يعني ايه ده قران، اللي لابسه يبقى بيأيد محمد الدكتور محمد مرسي. طيب في قصه بتقول ان في ضابط وقف سائق في الوراق
بعد ظهور النتيجه بقى وصعود الدكتور مرسي
للمركز الاول
والاول وله اعاده، وتاكد من نجاح الدكتور مرسي ان شاء الله في الاعاده، فاحد اعضاء لجنه الحمله بتاعه الدكتور مرسي معلق شماسه اماميه 5 سم بالظبط فوق المرايه الاماميه وماشي على طريق الوراق، فوقفه كمين الوراق. الضابط قال له انت معلق دي ليه؟ قال له ده دعايه انتخابيه ولسه الانتخابات مستمره. قال له مع رخصتك، فخد الرخصه وقام جاي قطعها ورماها على الارض. فقال له انت بتقطعها ليه؟ قال له انا هوريكم بكره، انتوا فاكرين انتوا هتنجحوا انتوا هتمسكوا البلد، ده احنا هنوريكم وهنعمل فيكم، وضربوا بالقلم. للامانه لما اشتدوا مع بعض حاول يدافع عن نفسه، فالاخ ده زقوا بعض، فنزل عليه افراد الكمين واوسعوه ضربا وعملوا قضيه قياده بدون ترخيص بان الرخصه الضابط قطعها بنفسه، حطوا له مطوه صغيره كده قال له سلاح ابيض للاخ ده، وتحرر بها المحضر في اسم الوراق. المهم لما تكتف عليه وتم ايصال هذا الموضوع لاعضاء البرلمان وقدموا بيه طلب احاطه، فمديريه الامن جيزة عرفت ووزاره الداخليه بسرعه استدعت الضابط وتحرر بقى المحضر رقم 8235 سنه 2012 جنح الوراق، وقالوا احنا هنوقف الضابط ده عن الخدمه على هذا الموقع تماما، واعتذروا وما زال الموضوع في النيابه حتى الان.
يعني وزاره الداخليه قدمت اعتذار لاعتداء الضابط على شاب معلق شماسه او بطيبر يعني بيؤيد الدكتور محمد مرسي
بشكل ما.
طيب انت حك شفت مؤتمر الفريق احمد شفيق
بالظبط،
بتشوف ازاي يتعامل مع الاعلام من حيث الاسئله، من حيث الاخذ والرد، مساحه الكلام، التوتر اللي كان في لغه الفريق احمد شفيق، انه بدل ما يتكلم عن يعني برنامجه المصري انجازاته المصري هيعمل ايه، كان مركز جدا على تشويه جماعه الاخوان، رغم انه في وقت من الاوقات قال ان والده حكى له ان جماعه الاخوان دول هم اللي حموا البلد من الانجليز. يعني
بتشوف اول نقطه حضرتك قلتها من الاسئله، كان ممنوع دخول اي حد لهذا المؤتمر الا بتسليم بطاقته الشخصيه خارج المؤتمر، ممنوع اثاره اي سؤال من اي صحفي الا اذا كان السؤال معد قبل ذلك، يعني مفيش صحفي يسال سؤال معين الا اذا كان متفق عليه، زي ما كان بيعمل النظام السابق بالظبط اللي داخل مين وعارف يقول ايه، غير كده مفيش. في نفس اليوم كان الدكتور مرسي عامل مؤتمر، وكان هذا المؤتمر مسموح لكل القنوات الفضائيه ولاي سؤال يتسال، لان ما كانش فيه مشكله عليه، انما اللواء شفيق بيتبع نفس اسلوب النظام السابق.
نعم.
هذه واحد. هو في واقع بس عايز اقول لحضرتك حصلت في اكتوبر، ان سيدتين منتقبتين ركبوا ميكروباص صغير في داخل اكتوبر ووزعوا على الناس اللي قاعدين اظرف جوابات مكتوبه عليها شعار الدكتور مرسي من الخارج. وهذا الظرف من الداخل سب وسباب رهيبه، فالناس حاولوا يصطدموا بيهم فنزلوا من الميكروباص على عجل، وهم نازلين الميكروباص اكتشفوا انهم رجال ما هماش نساء ولابسين نقاب، وهربوا منهم لانهم كانوا بيعملوا دعايه مضاده للدكتور محمد مرسي على اساس انهم من حمل الدكتور مرسي.
يعني سيدتان منتقبتان
وهم رجال
بيوزعوا ورق على الناس، الناس تيجي تفتحه تلاقي ساءة
وسب وقسوة
وما شابه ذلك. طب يعني هل قدروا يتوصلوا مسكوهم؟
ما قدروش يمسكوهم لان الميكروباص وهو ماشي عرفوا الناس كانوا هيتوعدوهم، نطوا الميكروباص ماشي. نفس اللي حصل في
مدينه كانوا عرفوا رجال منين؟ طيب
من اللبس بتاعهم لما جم يقفزوا لابسين بنطلون جينز واحذيه رجالي، وفي جريهم واسراعهم كانوا باينين امن رجال.
نعم نعم. طيب احنا معانا خميس من بني سويف عشان في مشكله هناك. السلام عليكم يا خميس.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام يا خميس ورحمه الله وبركاته.
خالد
اهلا وسهلا.
دلوقتي يا شيخ خالد في احنا في قريه البسامون في مشكله، يعني مشكله جامده جدا. في عائلتين مع بعض في البلد يعني قامت خناقه بيناتهم وتطور الموضوع لانهم يضربوا يعني بانابيب البوتاجاز وبالمليتوف واكثر من بيتين اكثر من 200 بيت اتحرقوا في البلد لدرجه ان الجيش والشرطه مش قادرين يسيطروا على الموقف ولا المطافي قادر يسيطر. ليه؟ السبب ان ما زال يعني في واحد من عيله مات والثاني راح المستشفى.
العائلتين مسلمتان ولا ايه وضعهم ايه؟
مسلمين مسلمين العائلتين.
طيب يعني الحمد لله خرجنا بره قصه الفتنه الطائفيه. نمره 2
مفيش فتنه طائفيه.
طيب سبب الخناقه ايه يا خميس؟
والله يا شيخ خالد يا سبب الخناقه متنوعه. مره واحد يقول لك ان كانت في عربيه واقفه والتاني راكب موتوسيكل فبيقول له لو سمحت اعدي. مع شدوا الشابين مع بعض مسكوا بعض اتقلبوا
يعني ملهاش علاقه بالعمليه الانتخابيه خالص.
لا 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 ملهاش علاقه بالانتخابات ولا الكلام ده كله خالص.
طيب انت حضرتك يعني انت بتقول ان الشرطه والجيش هناك يعني الاعداد قليله ولا انت طالب بتبلغ رساله بزياده؟
احنا بنبلغ رساله ان احنا عايزين زياده وعايزين ناس يعني بصدق يا شيخ خالد احنا عايزين ناس دعويين ومشايخ يروحوا عشان يحقنوا الدماء لان طالما فيها دم الموضوع مش هيعدي على خير.
طيب المكان فين يا خميس؟
المكان قرية البهسمون.
أيوة.
مركز إهناسيا.
أيوة.
محافظة بني سويف.
شكرا جزيلا يا خميس. هنحاول نكلم حد إذا كان من يعني إخواننا الدعاء بتوع قطار قافلة الشباب اللي كانوا بيسافروا المحافظات أو نشوف حد من الدعاء الموجودين الإخوة الأفاضل في البرلمان وبرضو بنوصل صوتنا للمجلس العسكري يعني انه يا رب يقدروا يبعتوا اي حد من اقرب وحده موجوده يعني يكثفوا العدد شويه بس حتى لحد ما الامور تهدأ لان بيقول ان البيوت بتولع بسبب ان هم بيضربوا بعض بالبوتاجاز والمولوتوف. حاجه انا مش قادر اصدق والله العظيم انا ما قادر اصدق ده في مصر. يعني افرض اختلفنا مع بعض اتخانقنا ده احنا اخرنا كنا بنفهم مثلا شويه شوم بتاع انما نضرب بعض بانابيب بوتاجاز ومولوتوف مره واحده كده ربنا يصلح الحال. طيب بتشوف الاعلام يا استاذ علاء يعني في المرحله اللي احنا فيها من حوالي يمكن 15 يوم او من بدء ظهور نتيجه الانتخابات انت حابب تكلمني انا ما شفتش الحلقه امبارح خاصه بقناه المحور انه حصل تراشق بين الاستاذ ممدوح اسماعيل وحد كان موجود. هل بترى تحيز واضح من الاعلام للفريق احمد شفيق ضد تيار الاخوان المسلمين في العمليه الانتخابيه؟
هو واضح جدا في البرنامج بتاع امبارح حضرتك اشرت اليه كان المستضاف اللواء المقريحي مع الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي
اللواء
المقريحي
نعم المقريحي نعم
عضو مجلس الشعب في الدلنجات
نعم
فهو اللواء شرطه سابق فكان كله طبعا جاي بايدي الفريق شفيق اللي هو اللواء المقريحي ففي اخر البرنامج قعد يقول يعدد ان الفريق شفيق كان نقيب في اثناء حرب 73 وتدرج حتى وصل لوزير طيران حتى اصبح فريقه نائب رئيس جمهوريه في فتره بتاع مقاطعه الجمل
رئيس وزراء
نعم ففي الفتره دي رد عليها الاستاذ ممدوح قال لا انت حضرتك جايه تعملي برنامج دعايه مجانيه للفريق شفيق فقلت له حضرتك هو اديله فرصه يقول اللي هو عايزه ومنعت او اعترضت الاستاذ ممدوح عشان يعترض هذا الدعايه المجانيه.
نعم.
فانا ارى ان هذه البرامج موجهه تماما هذه الايام الفتره الاخيره للدعايه للفريق شفيق. ولكن لا يتاح بهذه الاوقات مماثله للمرشح الاخر وهو الدكتور مرسي. جميع القنوات المعروفه في الشارع المصري تلمع او تبيض وجه الفريق شفيق بالرغم من المساوئ المعدده اليه. هذه واحدة. الفريق شفيق نفسه قال في برامج كثيرة مقتطفة ومقطوعة منه في قنوات فضائية وهو نفسه بيقول هذه الأقوال في قنوات سي بي سي وقنوات المحور مع الأستاذ وائل البراشي في أنه هو سيسحق من سينزل ميدان لو وصل رئيس الجمهورية.
لا أنا ما سمعتش الكلام ده.
لا موجود في القنوات وموجودة أقوال من صوته مقتطفات على هذه القنوات.
نعم.
إنه سيجعل الجيش وكانت العباسية بروفة لما يحدث بعد وصول
بروفة دي أنا سمعتها.
الحاجة الثانية يعني. الحاجة الثانية إن حضرتك لقينا إن جميع القنوات زي مثلا قناة أحد القنوات تقتطع صور ومشاهد من أحداث تحدث خارج مصر زي في سوريا أو في العراق أو في فلسطين وتقول ان هذا يحدث في مصر من الاخوان او من التيار الاسلامي وهذه صور من سنوات ايام مثلا احداث لبنان احداث العراق مع الكويت
نعم.
ومع ذلك يقول هذا يحدث في مصر نعم. فده تشويه للتيار الاسلامي بصفة.
معنا ايمن من البحيره. السلام عليكم ايمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك يا ايمن اتفضل يا حبيبي.
يا شيخ خالد، انا كنت عايز عندي يعني حكايه كده بخصوص الكلام اللي بيتكلم فيه الاستاذ المحامي.
اتفضل.
بخصوص تشويه الاسلاميين، يعني انا ساكن في ميدان.
ميدان ايه؟
ميدان في كفر الدوار، في مدينه.
نعم.
كفر الدوار.
اتفضل.
كان في موقف سيارات، فانا سمعت صوت يعني هرج وكده في الشارع، فخرجت من البلكون فسمعت واحد بيقول الاخوان والسلفيين بيضربوا بعض، الاخوان والسلفيين بيقتلوا بعض. فانا طبعا انا ملتحي وكده، فجريت خدت السلم وجريت، فنزلت لقيت الموضوع كله بين ناس اعرفهم انا ماسكين الموقف، مسؤولين عن الموقف يعني، وشباب، اتنين شباب هم معروفين ان هم بيتعاطوا مخدرات وكده وماسكين لبعض سيوف وكده يعني. فالمهم نزلت فلقيت لا اخوان ولا سلفيين ولا اي صوره من الصور اللي يعني من الكلام اللي انا سمعته. خدت بال حضرتك؟ وربنا رجع عني سبب ان انا ايه يعني حجزت بين الناس وكده، ومنعنا الحمد لله يعني انا والشباب اللي معانا في المنطقه منعنا حالات كان هيحصل قتل في المعركه ديت يعني. فانا السؤال بقى حضرتك، يعني اللي بيقفوا في الشوارع دول وعشان كمان يشوهوا صوره الاسلاميين دول منين وجايين منين وطالعين منين، ومين اللي بيدفع لهم عشان يجي يقولوا كلام زي ده وكلام اساسا غير صحيح وما حصلش بالمره يعني.
بشكر حضرتك يا ايمن. معانا ناديه من اسكندريه. السلام عليكم يا ناديه.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يسلم حضرتك.
وأمورين يا ناديه.
الشيخ خالد.
ايوه يا فندم اتفضلي.
انا معجبه بحضرتك جدا يا شيخ خالد وببرنامج حضرتك.
ربنا يرضى عنك.
انا بس عايزه الفت نظر حضرتك ان انا من ضمن الناس المعجبين بالدكتور مرسي ومرشحاه جدا ضد سلوك النظام اللي هو احمد شفيق.
نعم.
ومع كده حضرتك الناس بياكدوا لنا مهما الاخوان هيعملوا احمد شفيق هو اللي جاي.
انا بشكر حضرتك يا ناديه ان شاء الله يعني ان غدا لناظري قريب. انا بتمنى احنا في مرحله انتخابيه، في ناس بتايد الفريق احمد شفيق هذا شانهم، يعني انا ما اقدرش املي الاراده عليهم واقول لهم ما تنتخبوش هذا الرجل. له مساوئ، له محاسن، فلول مش فلول، عندهم قناعه ان هم هيختاروه، اهلا وسهلا باختياركم وفق الديمقراطيه برضو. انما القصه كلها هل الديمقراطيه بتخلينا ننسى ان احنا مسلمين ونبتدي نشوه في الناس بدون اسباب؟ يعني انت عندك ديمقراطيه، سيب الناس وارادتها بقى. الفتره اللي جايه دي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ما يحصلش تزور في الانتخابات ولا يحصل تزييف لوعي الناس. سيب الناس تنزل براحتها وتختار اللي شايفاه يقدر يدير مصر المرحله المقبله. انما اخلاقنا كمسلمين حتى لو حبينا نقلد بره في اي عمليه سياسيه ما، وبالذات عمليه الديمقراطيه والانتخابات، احنا مش زي بره. يعني بره في ثانيه ممكن يعمل فضيحه جنسيه لمرشح يلفق هاله او كانت عنده من زمان او تفر بيتصرفوا التصرفات دول لا خلاق لهم. فهل من المفترض احنا كمسلمين ما يبقاش عندنا نفس الثقافه اللي موجوده عندهم ونبتدي نكلم بعض على اشياء ما انزل الله بها من سلطان؟ تشويه مش طبيعي، الناس حساه. وخدوا بالكم لو وصل الامر ان وصل الفريق احمد شفيق وقدر الله له ان يكون رئيس مصر القادم، لو وصل بهذه الصوره توقعوا مفيش استقرار ولا حاجه، الكلام ده تهريج. كلام هيبقى فيه مشاكل كثيره بسبب ان الناس بقى عندها احساس انها بتضطهد في ارادتها وبتزيف في وعيها. يعني لما القنوات تتكلم صراحه ليل ونهار لدعم الفريق شفيق دون اعطاء فرصه موازيه للدكتور مرسي، او حتى لو عايزه تدعم الفريق شفيق بس من غير ما تشوه التيار الاسلامي، ودينا شايفين. والله احنا ما بنتفق مع حد يتصل زي بقيه القنوات. اللي اتصل اهو. فكره ان واحد يمشي في الشارع يقول لك اتنين سلفيين بيتخانقوا مع بعض، واحد سلفي رافع سيف على الناس في الموقف، سواق سلفي بيهدد الركاب ان يدفعوا اجره زياده، تاكسي الابيض. وسر التاكسي الابيض اللي مش مفهوم والذي اسقط الفريق الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح في معقل الدعوه السلفيه في اسكندريه، هذا التاكسي الابيض. فعايزين ناخد بالنا بس ان احنا نتقي الله، مش هنيجي نقعد على كرسي مصر بعد ثوره قلنا ان هتجيب لنا عيش وحريه وعداله اجتماعيه، وهنيجي نحط رجلنا على الكرسي ونبدا نفرد فكره الانتقام من المخالف. الانتقام من المخالف دي فكره مرعبه جدا. ده كان حسني مبارك نفسه، وطبعا هو مجرد كلام، والسادات كان بيقول نفس الكلام. انا ارحب بالذين قالوا لي لا قبل الذين قالوا لي نعم. كان اول ما يبتدي يرشح في اعاده ولا في دوره انتخابيه، انتخابات رئاسه او حاجه، طبعا كانت الاولاد اتجاه واحد، كان يقول الكلام ده. اللي قال لي لا انا بحترمه زي اللي قال لي اه. فانا نفسي ومنى عيني ان احنا عندنا فكره ان اللي هيقعد على الكرسي اهم حاجه يبص على مصر. نسيبنا من الغل الشخصي بيننا وبين بعض ده اللي انا مش قادر افهمه، لدرجه يخليني بدل ما اطلع وثائق لا اطلع افتراءات. ابتدي افتري على الناس واستعين بواحد زي أميتاب باتشان اللي قاعد في امريكا ده بياكل من الدولارات الامريكيه سحت وعمال يطلع اشاعات عن مرشحين وكلام في منتهى القذاره ويقول لك وعامل لي دوجلاس كده يقول لك ايه اما لقيت الموضوع وصل لمصر قلت مش هقدر اسكت. طب خليك راجل وانزل مصر اقف جنب مصر في محنتها ولا احنا نقعد نحب مصر في الاغاني زي اللي كانوا بيحبوا مصر وهربوا من الجيش وحبك في قلبي واتمنى تراب رجليكي وحتشحتف واقطع نفسي وارمي نفسي من على كوبري 6 اكتوبر لو حد لمسك. طب تعالى على التجنيد يزور وتعمل بطل بعد كده وهنستناك وحطوا له رايات وشتم في الثوره ورجع عادي خالص بقرشين عمل له حفله وادى للناس وقال لك مصر حبيبتي. والناس بتنسى اي حاجه لاي حد الا التيارات الاسلاميه ومش عارف ليه. لكن هي يعني مش هقول مش عارف ليه هي دي طبيعه الصراع بين من ينتمي الى صف الحق وبين من ينتمي الى صف الباطل. وخدوا بالكم هوى النفس موجود سهل جدا واحد يقدر يطلع عليك اشاعه وانا بكرهك مثلا فحاصدق هذه الاشاعه من غير ما اتاكد عادي خالص عشان انا بكرهك يبقى لازم هصدق الاشاعه. انا مش هحاول اتثبت فيها اقول طيب منين طب ايه التوثيق على كده لا انا هطلع اشاعه وحلني بقى على ما تثبت ان انت صاحب حق وان انت مظلوم. يكون صورتك في الاعلام اتشوهت زي بالظبط فكره الاخ اللي اتقطعت ودانه وقال لك سلف يقطع اذن قبطي. شفنا الدنيا اتفضحت ازاي ساعتها وشيخ الازهر بجلاله قادر وراح قابل المواطن المسيحي اللي اتقطعت ودانه واعتذر له وقال له هنعالجك في مستشفى تبع الازهر وحبين على دماغه. طبعا لو تمت الاساءه اليه احنا ما بنحبش الاساءه لكن بوريك انها فضلت الموضوع يوسع في العنايه بهذا الرجل بس عشان قالوا ان السلفي عمل كده. بعد كام شهر برأ القضاء المتهمين من هذه التهمه. حد جاب حد المتهمين دول بقى في القنوات الثانيه قال له بنعتذر لك وايه اللي حصل واتلفقت لك ازاي. لا طبعا هو يشوهك زي ما هو عايز انما ساعه لما يظهر الحق مش يعرف عنك اي حاجه. انا بشكر حضرتك استاذ علاء على وجودك معانا ربنا يرضى عنك.
وهناخد في مداخله بس اخيره بمناسبه التشويه وقع تاني حصل تاني يوم الانتخابات يوم 25 يوم 24 في مدينه الشيخ زايد. كان الاستاذ مجدي الجلاد امام احد المدارس مدرسه ابو بكر الصديق وجاي يعمل دعايه لاحد المرشحين وهو واقف شايف الناس بتوع الدكتور مرسي واقفين فقال ده كله دم اخوان بيوزعوا ترامادول. فاشتبك معاه احد الاعضاء الحامي
اخوان بيوزعوا ترامادول
امام اللجنه فاشتبك معاه احد اعضاء هذه الحمله وهو الاستاذ محمد ابن محامي قال له ازاي تقول كده الافتراء على الاخوان انت شفتهم بيوزعوا ترامادول. واصطحبوا بعض كلهم وراحوا الاسم وفي الاسم استدعى الاستاذ خير رمضان وجلس وكانت هناك اعتذارات لما عرف الموضوع سب وقذف الاخوان وكانت تبقى قضيه كبيره بالنسبه له لان نقابه المحامين تحركت والمحامين في اكتوبر تحركوا.
الاستاذ خير رمضان كان دخله في الموضوع
الاستاذ مجدي الجلسه دعا بسرعه لما لقى الموضوع وصل النيابه وامن وهيبقى له قضيه سب وقذف فجم قدام المامور وتم الصلح والوفاق. ثاني يوم فوجئنا بان في صلح بالرعم المحضر 1372 وتم تحرير صلح رسمي. ثاني يوم الاستاذ مجدي الجلاد جابها في جريده الوطن ان تم الاعتداء علي امام مدارس كذا في الشيخ زايد واعتدوا علي التيار الاسلامي. هو ده التشويه
لا ما مجدي الجلاد احنا متعودين منه على كده
فانا دي حاجه ملموسه وموثقه موجود من هذا القبيل.
طيب انا اخر سؤال عندي في دقيقه حصل اي حاجه في تداعيات حادثه السياره اللي كانوا قالوا انها قتلت الطفل في بلد كذا هتعرف حاجه عنها ولا
لا؟ لا ما عنديش
عارفش عنها. شكرا جزيلا استاذ علاء ابراهيم على حضورك معانا. هناخد فاصل ونقابل دكتور عبد الموجود راجح درديري عضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب ورئيس المركز الاسلامي بولايه بنسلفانيا. هناخد فاصل ونواصل خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور عبد الموجود راجح درديري عضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب والرئيس الاسبق للمركز الاسلامي بمدينه بيتسبرغ بولايه بنسلفانيا. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله بخير
ربنا يرضى عنا
ونعم امين يا رب. جماعه
انا بدايه في تعليق بس في اخت يعني بتقول لي انا تهزأت بسببك انه بدافع عنك لان بعض الناس بيقولوا عليك متعصب. سؤال متعصب لايه الاول وثانيا ما هي الدواعي عشان بس نبقى هادين مع بعض؟ انا بتعصب لديني جدا وبتعصب للمنهج اللي انا بحبه وعشان اوريكم الكلام يبقى ماشي بمنطقيه قلنا ان الناس حتى اللي بعتلي بتقول لي انت ساعات بتلوم على الاسلاميين يبقى ده معناه ان انا ببذل جهدي وفق اعتقادي قد اصيب وقد اخطئ بس المنهجي. انا لا بتعصب لابو تريكه ولا للاهلي ولا لشيكابالا ولا الحزب بتعصب للي هي ربنا هيوفقه ويجيب لي منهج يخلينا عارفين ان الحرامي هتتقطع ايده ما يسرقش براحته، ومنهج يخلينا نبقى عارفين ان احنا بناكل حلال بدل ما فلوس الضرائب بتتاخد من بيوت الدعارة والخمارات والكبريات، منهج يخليني ابقى عارف ان انا لو متفوق مش هيبقى فيه وسايط، منهج يخليني ادخل اسم بكلم الضابط وانا امن على نفسي انه هيفصل بيني وبين خصمي بدون تليفون وبدون كارت، هو ده اللي انا بتعصب له. انما انا ما بتعصبش الشخص بعينه. انا قبل كده قلت لكم كان اي مرشح هتوافق عليه مشايخي والناس اللي بنتمي لهم بقول بأحيل نفسي الى مليء حتى لو اعترضت عليه شخصيا في حاجات، انما في النهايه اصبح بالنسبه لي حد بينتمي لمنهجي، حتى وان كنت اكرر للمره الثلاثين وادندن على هذا، لان انا عارف ان في بعض التيارات السلفيه اللي لها موقف شديد من جماعه الاخوان بتعتبر انه لا ذكرني بقى مش عارف بان هم كانوا بيقولوا ايه في العقيده وايه 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 والكلام ده كله. قلت لكم الخلافات اللي موجوده قد يخطئون في النواحي العقديه او الفقهيه بتاويلات ما، لكن في النهايه اللعبه السياسيه بقت قدامي فيها اتنين، حد انا شاعر انه مش هيضيف لي جديد وحد شاعر انه هيضيف لي جديد، فاخترت اللي هيضيف لي جديد وايدته. زي ما حضراتكم بترضوا لنفسكم وتبقوا في منتهى السعاده للي بيأيد الطرف الاخر وبيدافع عنه بجنون وبقوه. حتى رسالة وصلاني واحد بيقول لي خد بالك من نفسك لأن تقيلك الدكتور محمد مرسي ممكن يسبب لك مش عارف إيه وحد بيعتدي عليك. أنا مش همشي بودي جارد في الشارع، أنا كفاية أن أنا بعد الفجر أقول الأذكار وقبل العصر قبل المغرب أقول الأذكار وخلاص، وحموت في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أنا بس بحب أقول لكم كده عشان يبعت رسائل، يعني ما يزعلش ان انا ساعات بتعصب، بس والله بتعصب للحق واللي احنا شايفينه، ما احنا عايشين حاسين بقهر. اذا كان اللي معاك في الميدان ومفروض يكونوا معاك في نفس الاتجاه بيعتدوا على شيخ زي الشيخ صفوة الحجازي حتى لو اختلفت انا معاه شخصيا في بعض اطروحاته، انما الاعتداء ليه؟ ده مش وقت اعتداء على بعض، يعني المفروض ده وقت توحد نكون على قلب راجل واحد نتكلم في مصلحه بلدنا مصر، بس نسي نحطها قدام عينينا شويه حتى لاولادنا اللي جايين. دكتور برحب بحضرتك.
اهلا وسهلا، الله يسلم حضرتك.
بدايه بحكم حضرتك رئيس الاسبق لمركز اسلامي في بيتسبرغ ببنسلفانيا، اكيد التقارير الغربيه اللي بيبص لها يجد استعداد صريح للتعامل مع الاسلاميين زي ما بيقولوا اذا وصلوا للحكم، ما بيشوفش الكلام ده في الاعلام المصري. يعني الكارثه ان التقارير الغربيه صدقت او كذبت، انما يقول لك مثلا جون كيري يقول سنتعامل مع الاسلاميين ونصل الحكم، كارتر هيلاري كلينتون اسف هنتعامل مع الاسلاميين وهكذا. ليه بنشوف الخوف عندنا في مصر واللغه دي مش موجوده؟ يعني هل التخوف من صعود الاسلاميين هو صناعه اعلاميه بحته موجوده في مصر دلوقتي؟
هو يا استاذ خالد انا شاكر ان انا اكون مع حضرتك وقناة الناس، القناة القيمة اللي تنشر الخير دايما مش بس للمصريين ومش بس للعرب وللمسلمين بس لكل الناس، فرسالتكم رسالة عالمية رغم محليتها انها بتنطلق من مكان محدد. المشكلة ابعد بكتير من الاعلام المصري والاعلام الغربي. مشكلة حبايبنا واخواننا العلمانيين والليبراليين ان جزء منهم عقليته ما زالت عقلية مستعمرة، مش قادر يتحرر مما قيل له من المشروع الاستعماري في نظرته للوضع في مصر. يا أستاذ خالد الوضع في مصر بقالنا 200 سنة، وكان عندنا لما جنا الأوروبيين بالمدافع، الأوروبيين ما جوش لينا يشربوا شاي عندنا في مصر، دول جنا بمدافع دمروا اسكندرية وجنا هنا ودخلوا بخيولهم الأزهر. مصر حددت ثلاث مواقف. موقف الأول اللي هو الانبطاح للمشروع الاستعماري، الموقف الثاني على النقيض الرفض التام للتعامل مع المشروع الاستعماري، الموقف الوسطي كان حقيقة موقف إيجابي، قال لك لا خلينا ننظر للمشروع الاستعماري وأدرسه، ما نش معادي لي لكن مش منبطح لي، وهو ده المشروع الغالب في مصر حاليا، وده هو مشروعنا، وده اللي أنا شفته في خلال تجربتي. أنا عشت ما يقرب أكثر من 15 سنة في الولايات المتحدة، درست الدكتوراه واشتغلت هناك وسافرت، أنا كنت رئيس وفد حزب الحرية والعدالة في زيارتي لواشنطن في إبريل في أول إبريل، وزرت ألمانيا التقيت بالبرلمانيين الأوروبيين. العالم الغربي لأنه عقلاني على استعداد أنه يتعامل مع بديل الشعبي. الشعب عايز إيه؟ اللي هيقدمه الشعب المشروع الغربي على استعداد أن يتعامل حتى ولو بضيق، حتى ولو ما هم
مش قناعة
قوي، ما فيش قناعة، لكن لازم مضطر. أبناء جلدتنا العلمانيين والليبراليين إلى الآن ما هم مش مقتنعين أن مصر اتغيرت ورجعت لمشروعها المصري الأصيل. مشروعها المصري الأصيل اللي أنا بسميه البديل المصري، لأنه فريد في نوعه. أنا قبل كده سميته الكشري المصري. المشروع بتاعنا مشروع يجمع الجميع، يعيش الجميع كلهم في مشروع. أنا أبشر السادة المستمعين أن مصر القادمة بإذن الله تعالى ستكون مصر الحرية، الحرية للجميع، مصر العدالة، العدالة للجميع، زي ما حضرتك كنت بتعبر للأخت اللي كانت بتصف حضرتك بأوصاف لا أظنها سليمة. مصر اللي جاية عايزين نشرب كوباية مية نظيفة، عايزين مستشفى نظيفة، عايزين مدرسة نظيفة، عايزين شارع نظيف، عايزين علاقتنا الاجتماعية تبقى قوية، عايزين اقتصادنا ناكل من ايدنا، عايزين نقف على رجلينا. عارف يا أستاذ خالد، لو وقفنا على رجلينا أنا عندي أمل كبير قوي إن إحنا هنبقى قدوة لعدد كبير قوي من الدول العربية، وبالطريقة دي نقدر نوجد حاجة جميلة قوي في العالم العربي. إحنا عندنا دلوقتي في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي مجموعة ولايات بدأت ب 13 ولاية وبعد كده تمددت ووصلت لأكثر من 50 ولاية، متحدين اتحاد فدرالي جميل قوي اسمها United States of America. أنا نفسي في يوم من الأيام بعد ما أنا عايز أبناء مصر يبتدوا يفكروا في المستقبل، يبتدوا يحلموا بمستقبل جميل قوي. إحنا قبل 200 سنة كان الواحد ممكن يتولد في القاهرة، يتعلم في القدس، يتجوز في الشام، ويموت في مكة. كانت البلاد دي كلها مفتوحة لنا بدون فيزا وبدون أي حاجة وبدون تعقيدات. جاء المستعمر قسمنا وقفلنا، قفلنا حتة صغنونة حتى مش قادرين. يعني الواحد فينا عشان كان يروح ليبيا قبل كده ممكن يقعد له شهرين ثلاثة، لكن أنا وفي الولايات المتحدة كنت أطلع من بنسلفانيا أروح لتكساس أسوق 24 hours، أسوق ما يقرب من 24 ساعة ولا واحد يوقفني أو يسألني. ده أنا هنا بطلع من الأقصر عشان أروح هنا بقف مش أقل في 6 كمائل. أنا بشعر في بعض الأحيان أن أنا محتل في أرضي، محتل في بلدي. إحنا مشروعنا القادم أن إحنا نكسر الحدود. واحد، أول حاجة إحنا محتاجين نبني مصر الأول. إذا قدرنا نبني مصر، إذا قدرنا العقلية المصرية تحررت من قيود الاستعمار وتحررت من قيود الكبت والخوف، احنا قطعنا خطوة كتيرة قوي في خلال السنة ونص اللي فاتت دي ان احنا ما بناش نخاف. بتحصل حاجة بننزل في التحرير. احنا قادمين على انتخابات كبيرة قوي هتحدد مستقبل مصر، ومصر بين خيارين، بين خيار المستقبل وخيار الماضي، بين خيار الحرية والعدالة وخيار الظلم والكبت والجبروت. الناس المشروع القديم، المشروع مشروع المخلوع، مشروع اللي اتسجن صاحبه مؤبد، المشروع ده لا يجب أن يخرج مرة تانية، لأنه ضرر مش بس على مصر، ده ضرر على العالم كله. لذلك أي واحد ممثل لمشروع الماضي يجب للشعب المصري، وأظن أن الشعب المصري سينحيه جانبا. الشعب المصري سيتجه في اتجاه المشروع الجديد، المشروع اللي يلمنا كلنا، مشروع يلم كل المصريين بغض النظر. احنا قد نكون مختلفين في قضايا كتير قوي، لكن عندنا 80% من الاتفاق وعندنا 20% من الاختلاف. خلينا نسيب ال 20%. يعني اوروبا يا استاذ خالد عندها 90% من الاختلاف و 10% من الاتفاق، قدروا يشتغلوا على ال 10% دي لحد ما عملوها 90%.
وحدوا العملة
مثلا، عملوا السوق الأوروبية المشترك. الآن بيفكروا أن هم يبقوا تقريبا European Community، وحدة اقتصادية وحدة سياسية جاي. فأنا عندي أمل في يوم من الأيام العالم العربي زي ما United States of America والEuropean Union الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يبقى عندنا United States of Arabia USA. ان العالم العربي كله يتوحد. انا نفسي في يوم عندنا في الاقصر الجامعه اللي انا بمثلها جامعه جنوب الوادي، نفسي جامعه جنوب الوادي تبقى مرتبطه بجامعه في بنغازي وجامعه في تونس وجامعه في مكه وجامعه في دمشق. نبدا نوحد، نبدا نوثق العلاقات بيناتنا، بس الاول لازم نركز على مصر، لازم نبني مصر بنايه صحيحه، لان مصر هي اللي هتكون رحلتنا للمستقبل باذن الله تعالى. انا كل امل، انا فرحان قوي ومبسوط قوي، ماناش خايف، انا عندي امل ان الشعب المصري، ناس كتير حاولوا يلعبوا على ذاكره الشعب المصري، ناس ظنوا ان ذاكره الشعب المصري ذاكره، لان المستعمر حب يخلي الذاكره بتاعتنا شورت ميموري، ذاكره قصيره جدا. ابدا، الشعب المصري الان واعي، الشعب المصري عارف مستقبله، عارف هيعمل ايه، وبالطريقة دي هيمشي وان شاء الله هيحقق اهدافه كلها يا استاذ.
بتشوف حضرتك الشعر اللي بيقوله متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه. برجع تاني للصناعة الاعلامية الشرسة،
نعم،
صاحبة الاجندة والتوجه والتمويل غير المعروف،
نعم،
واللي ما بيتسئلش تمويل منين اصلا،
نعم،
ونجوم الاعلام اللي ربنا ابتلانا بيهم على مدار السنين اللي فاتت، زيف وعي الناس حتى في قلب التلفزيون المصري، وكانوا بيصوروا النظام على انه افضل نظام وانه نظام قدم لمصر الكثير من العطاء والى اخره، هم نفس الوشوش دون ادنى حياء ولا خجل، الان هم الذين يحاربون الثورة بمحاولة تلميع فكرة عدم التغيير وبث الرعب في قلوب الناس من التيارات الإسلامية في العموم ومن جماعة الإخوان المسلمين بالخصوص. حقف عند الجملة دي عشان حك تقول لي الصناعة دي عملت إيه دلوقتي، ونمرة اتنين، هل ساعدت التيارات الإسلامية ببعض الأخطاء التي وقعت فيها وكلنا ذو خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، هل وقعت هذه التيارات الإسلامية في أخطاء استطاع أن يستغلها الإعلام الآخر وأن يضخمها وأن يلقي الأضواء عليها حتى سبب الفزع في قلوب بعض الناس فأصبحوا مرتبكين حتى بالاختيار، يعني يقولك أنا ما عنديش استعداد يجي لي مبارك تاني وما يحكمنيش حد هيدلو علامة نار لما تحجبتش، ولا هيجرجرني من الشارع من دماغي، ولا هيجلدني بالكرباج، ولا هيقف يقول لي من أنت ويحك إلى أين أنت ذاهب، متخيلين الدنيا كده يعني.
نعم يا أستاذ خالد، في حقيقتين. الحقيقة الأولى، أما الزبد فيذهب جفاء. مشكلة الإعلام الكاذب، بالذات الإعلام العلماني الغير صادق مع شعبه،
نعم،
إن الكذب زي ما بنقول بالبلدي ملوش رجلين. الكذب ممكن بيوصل لمرحلة معينة بيحقق أهداف، لكن أهداف بتبقى قصيرة مجرد ما تتضع. يعني بص لنا إحنا في مجلس الشعب، إحنا لما دخلنا في مجلس الشعب وعدنا أهالينا ودوائرنا بإصلاحات كتيرة. لإيه؟ لأن إحنا كنا بنيين موقفنا على أن هناك حكومة
هتنفذ
ستخدم الشعب. لما رحنا مجلس الشعب وجدنا حكومة لا تخدم مصلحة الشعب، بل العكس أكتر من هنا، أنها بتقف ضد مصلحة الشعب. بدأت أزمات الغاز والبوتاجاز والسولار تتعدد، فكان لنا موقف. الإعلام حب يلعب لعبة سيئة، بس اكتشفت اللعبة. يعني يجي الإعلام الكاذب يروح للمواطن ويقول له عندك فكرة على مشكلة الغاز؟ طب عن مجلس الشعب عمل لك ايه؟ طبعا هو السؤال مفروض يسأله الحكومة عملت لك ايه، لان مجلس الشعب، وانا قلت الاهلي في الاقصر كذا مرة، ما تتوقعوش مني ان انا اروح بنزينة واظبط البنزين مين ياخده. انا رحت مصنع الغاز عندنا في الطوط في الاقصر وحاولت اظبط الامور، لقيت لا، دي الموضوع ده محتاج الشخص التنفيذي، السيد المحافظ، السيد رئيس مجلس المدينة، الناس المستثمرين في المصنع، هم مفروض يتحركوا. لذلك احنا بدأنا نوجه جهودنا لحكومة الجنزوري، يا تصلحي يا ترحلي. للأسف رفضت أنها ترحل ورفضت أنها تصلح. الأمل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى الآن في اختيار الدكتور مرسي، لأن وجود الدكتور مرسي يستطيع أن يأتينا بحكومة خادمة للشعب. لن نقبل من الآن فصاعدا لا محافظ ولا مدير أمن ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حتى رئيس جمهورية يستعبد الشعب المصري. الشعب المصري من الآن فصاعدا يريد ناس تقدم له خدمة. أنا والله حزين ان لحد النهارده العيش بتاعنا فاسد، الغاز صعب قوي الناس تحصل عليه، حاجات اساسيات بيسك نيدز اي انسان مفروض يحصل عليها باقل، ده حقه كانسان ان مفروض يحصل عليه، لكن للاسف هم ارادوا ان يعاقبوا الشعب المصري. لكن الشعب المصري ذكي جدا، فهم اللعبه. الدوشه الاعلاميه اللي عملوها دي كانت زوبعه في فنجان،
وانتهت مباشرة يمكن بعد أسبوعين ثلاث. صحيح في بعض الناس ما زال عندها بقايا من مما حاول الإعلام أن يقوم به، لكن الغالبية العظمى الآن من الشعب المصري. والدليل على أن الدكتور محمد مرسي رغم كل الحملات اللي وجهت، لو أن شوف يا أستاذ خالد، هذه الأمة المصرية قد تمرض لكن لا تموت أبدا. قد يحاول الضحك عليها بعض الوقت لكن لن يستطيعوا أن يضحكوا عليها كل الوقت. لذلك الشعب المصري لميح ذكي لما فهم إني إنها لعبة، وإن الناس في مجلس الشعب ما لهمش ذنب، دي المشكلة في حكومة الجنزوري. لذلك الناس التفت وراء مرشح الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، ولذلك طلع الأول. صحيح إني في ناس تانية جاي وراه، بس هي طبيعة الأمور. إحنا عايزين ننظر لها بنظرة تنافسية إيجابية. أنا بخاطب السادة المستمعين وبخاطب الشعب المصري عامة، أنتوا حضراتكم بين مشروعين، مشروع بيتكلم على المستقبل ومشروع عايز يعيشنا في الماضي، والخيار خيارنا الآن. لن نسمح لأحد أن يأتي إلينا يخدمنا بالتزوير، دي حاجة. الحاجة الثانية، لن نقبل إعادة إنتاج النظام.
يعني هل لو جه الفريق أحمد شفيق من غير تزوير، هل في لزام الآن على الشعب المصري الذي راضي بالعملية الانتخابية واللعبة الديمقراطية أن يقبل؟
والله أنا النهاردة سمعت خبر طيب حقيقة، وهو توافق الدكتور محمد مرسي مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ حمدين صباحي على العمل سويا لتثبيت عزل الفلول، الضغط في الشارع لعزل الفلول من وده موقف أثمنه كتير قوي لحزب الحرية والعدالة، لأني موقف تعدى المصلحة. لأني من المصلحة أني الدكتور محمد مرسي ضد شفيق، معروف قوي أن الدكتور محمد مرسي هينجح إن شاء الله، لكن رغم ذلك الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين اتفقت مع الوطنيين الدكتور عبد المنعم والدكتور والأستاذ حمدين صباحي على أنهم يضغطوا ليعزلوا الفلول، بغض النظر، لأن إحنا اللي عايزينه عايزين الشعب المصري يختار مرشحه عشان يخدم مشروع الشعب المصري. الشعب المصري حدد مشروعه، حدد هو عايز إيه، وعلى هذا الأساس سينتخب الإنسان اللي يحقق ليه المشروع بتاعه.
هل أنا حضرتك مش عايز أبص لها فلول دلوقتي؟ نعم. خلاص اللفظ ده بيضايق زي لفظ العسكر بيضايق.
نعم.
خلينا نتكلم في شكل أوسع كده، وإحنا بنتكلم عن مصر.
تفضل.
وأحصل من حضرتك على إجابة. عايز أعتبر إنه في فارق في المرحلة المقبلة ما بين حاجتين. إن أنا بتكلم عن دم جديد، فكر جديد، رؤى جديدة، وإنسان أنا ماليش دعوة بيه، خلاص هو الفريق أحمد شفيق اختاروه براحتكم، لكن بتكلم ان هذا الرجل مثلا عمل على مدار عمر طويل في مصر، واقصى ما حصلنا فيه من العطاء خلص وصل لسقفه وتجاوز 70 سنة بهذا السقف. هل بتتصور من فكرة ان انا اتكلم عن تغيير في الرؤى، في الاستراتيجية، في التعامل مع اللعبة السياسية بشكل مختلف شوية عما كانت عليه، نخرج من جلد مثلا الحكم العسكري اللي كان موجود عندنا، انه مثلا حد يبقى من المجلس العسكري من القوات المسلحة ينتقل الى رئاسة الجمهورية، حتى لو كان الفريق شفيق خرج من القوات المسلحة وكان وزير طيران مدني، لكن في النهاية بتكلم فكرة عطاء يا دكتور، عطاء يعني انسان اعطى خلاص، ايه اللي ممكن بعد 73 سنة ممكن يعطيه تاني؟ هل هذه الفكرة لا تروق للشارع المصري؟ يعني انا بقعد ساعات استغرب، هل فقط نكاية في التيارات الإسلامية أنا أختار ألا أغير؟ هل فقط نكاية في التيارات الإسلامية أقبل أن أنا أتعامل زي ما حضرتك قلت مع حد من رحم هذا النظام وبيعتبر أن رئيس مبارك مثلا هو مثله الأعلى وهو ده هو حر في اعتبار هذا المثل، برضو دي حاجة ما تعنينيش، لكن مثله الأعلى وصل مصر بعد 30 سنة لأسوأ أوضاع ممكن تشهدها دولة في العالم، رغم أن ثقل مصر غير طبيعي، فساد في كل حاجة، شعب مسرطن، كبد فيروس سي موجود فين، مستشفيات مهلهلة، تعليم مهلهل. هل الناس بس عشان الخوف من الإخوان أرفض فكرة التغيير وأن يجي حد جديد؟
يا أستاذ خالد، أنا أظن الشعب المصري تعدى مرحلة الخوف من الإخوان. أنا أظن الشعب المصري حدد مصيره الآن وهو متجه للتغيير. لماذا يثور الناس؟ سؤال للجميع. الناس بتثور امتى؟ لما توصل معاها للآخر. هي وصلت معانا للآخر. بص لحضرتك في أي مصلحة من مصالح إدارة الدولة، خلي الناس تروح لأي مصلحة، لم يتغير النظام
خالص.
ولذلك كان شعارنا في الثورة الشعب يريد إسقاط النظام، مش إسقاط الرئيس. الرئيس شخص، احنا عايزين إسقاط النظام. اللي ضايق الناس ليه في الأحكام الأخيرة دي، اني المحكمة تقريبا برأت النظام وأدانت رئيس العصابة، ما ينفعش.
وأدانت الشعب كمان،
وأدانت الشعب معاه، فهذا الأمر غير مقبول. الناس بتثور لأنها تبحث عن تغيير. التغيير سنة من سنة لله في الكون، لابد يحدث التغيير. إن لم نغير إحنا سنتغير. الآن مصريين وصلنا لمرحلة إن كل الطرق سدت أمامنا، فلذلك تحركنا للشارع. بفضل الله قدرنا نسقط النظام. الآن إحنا عايزين نوجد نظام بديل. النظام البديل ليس بالضرورة أن يكون فقط أؤكد عليها أنه ضد مشروع النظام السابق، بل أيضا يأخذنا لخطوة للأمام. إحنا عايزين ننتقل، إحنا عايزين كل مصري يشعر العز. أنا لا أنسى هذا الموقف في مطار أسبانيا لما كنت راجع في إحدى السفريات، والناس لما عرفوا أن أنا مصري والناس بتوع الجمارك وقفوا تحية لأن أنا مصري. أنا كنت نزلت أتمشى في برشلونة يا أستاذ خالد، ولما رحت الميدان العام لقيت ناس كتير قوي متجمعة، فسألتهم بيعملوا إيه؟ قالوا إحنا بنقلد المصريين وغيرنا اسم الميدان عشان نسميه ميدان التحرير. مصر الآن يا أستاذ خالد مقدمة على دور قيادي عالمي. ليه؟ لأنها تحررت من نظام التبعية، التبعية على المستوى الداخلي والتبعية على المستوى الخارجي. إحنا كان إمتى الواحد يقدر فينا يكلم عسكري مش ضابط، عسكري، عشان يقوله لو سمحت احترمني أنا إنسان زيك. الفرق بيني وبينك أنك بتطبق القانون، بس أنا المواطن لازم تعرف أن أنا الأصل وحضرتك الفرع. المعادلة دي انتقل، لابد أنها تنقلب. لا يمكن الشعب المصري يقبل بسيطرة السادة ضباط الشرطة. ضباط الشرطة فيهم ناس خيرين هم تاج على رؤوس المجتمع، لكن فيهم ناس أساءوا استخدام القانون بصورة
وما زالوا
إلى الآن، ولذلك خلى الشعب يثور ضد هذه الفئة السيئة من اللي أساءوا كتير لمصر. لذلك المصريين يريدوا أن ينتقلوا للمستقبل بكل ما تعني كلمة المستقبل. احنا عايزين تعليم. انا استاذ في الجامعة، التعليم عندنا في الجامعة سيء لدرجة كبيرة، عدد الطلبة غير مناسب، السادة اعضاء هيئة التدريس كتير قوي بيتعامل مع الطلبة كأنهم ديكتاتورز مش دكاترة. الطلب مش عارف حقوقه، الطلب بياخد كتاب ما هوش عارف الكتاب ده مناسب ولا مش، بياخد امتحان، بعد ما بياخد الامتحان يا استاذ خالد الطالب بيخرج من الامتحان وما بياخدش الورقة بتاع الإجابة بتاعته، دي بتاعته من حقه ياخدها عشان يشوف الورقة دي تصححت ولا ما تصححتش. إذا تصححت يبقى عرف درجته، إذا ما تصححتش من حقه يراجع الدكتور ويقول له يا دكتور. عايزين نسقط الفرعونية. احنا نجحنا في إسقاط الفرعونية يا أستاذ خالد، الفرعونية ما زالت موجودة. بص، خلي حد يروح مجلس مدينة في أي مكان ويخلي الناس تخلص له مصلحة، ما حدش بيخلص. ده لحد النهاردة أنا كان في 600 وظيفة في هيئة إدارة الأزهر في الأقصر، للأسف معظم الوظائف دي وزعت إما بالمال أو بالمحسوبية. 600 وظيفة ما فيش من 3-4 أسابيع، ولولا تدخلنا في مجلس الشعب طلبنا شيخ الأزهر ضروري أن يفسخ هذه العقود، وقد استجاب، ونطالبه من قناتكم المحترمة أن يتم تحقيق في من أفسد في من أخذ المال حتى يعلم الشعب في حالة فساد شديد، ونريد أن نرى نتائج هذه التحقيقات. حدث ولا حرج. المستشفيات، لما أروح أنا المستشفى العام ده، أنا حبيت واحد قتل خطأ في الأقصر في الزنية يوم الجمعة، رحت عشان أخرجه. مش المصيبة إن عندهم حد ميت، ده المصيبة إزاي يخرجوه عشان يدفنوه. معقولة وصلنا الإهانة؟ طب اتهنى احنا وعايشين، نتهنى احنا وميتين؟ حدث ولا حرج يا أستاذ خالد. بص للمدارس، بص للطلبة. أنا رحت أزور مدرسة في المنشاة لقيت طفل كده تعبان، فبسأله ليه يا بابا مالك حبيبي، فالأستاذة تقول لي احتمال كبير قوي أنه خرج من بيته من غير إفطار. يا أستاذ خالد فيه ناس بتشتغل عندنا في الأقصر بدون ما تاخد ولا مليم، في ناس بتشتغل بمئة جنيه كل حياتها عايشة على التيبس. كنت في مرة بتكلمهم عن العزة والكرامة اللي بدأت تعود للشعب المصري، واحد وقف وقال لي كلمة مش هنساها، قال لي يا دكتور عزة ايه وكرامة ايه وانا بمد ايدي على التيبس البقشيش في المطار في مطار الأقصر، ازاي عايش ولادي كرامة، ازاي عايش ولادي حرة. يا أستاذ خالد المأساة كبيرة قوي، عميقة قوي. في الآن مشروعين، مشروع عايز يعدنا لكبت الأنفاس، عايز يعدنا للظلم والفساد والجبروت.
مستحيل
نعم. يرجع رجال الأعمال بتوع الحزب الوطني،
رجال الأعمال رجال أمن الدولة الفسد الموجود. لذلك هو مين واقف مع مرشح الحزب الوطني أو المرشح الفلول أو مرشح النظام السابق؟ هي المجموعة التي أفسدت الحياة السياسية بكل ما تعني، بكل ما تعني الكلمة. فإحنا كشعب مصر، شعب مصر العظيم اللي خرج بالثورة السلمية العظيمة، أنا أؤكد ضروري تبقى الثورة السلمية، ضروري نتحرك بالضغط الشعبي.
طب أنا عايز بس بدي حضرتك هاخد مكالمة وارجع لك تاني لأن دي مهمة جدا. نعم. معانا المهندس محي. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السكاتة فضيلة الشيخ الإعلامي خالد عبد الله.
أهلا بيك.
وتحياتي للأخ عضو النائب
دكتور عبد الموجود يا بندم.
دكتور عبد الموجود أهلا وسهلا.
أهلا.
أنا بس عايز أقول ثلاث نقاط سريعة إن شاء الله. النقطة الأولى بالنسبة للدكتور عبد الموجود، دلوقتي حضرتك الإعلام الكاذب قلب الدنيا، ولدرجة يا دكتور مثلا حاجة زي زواج مراجعة الموت ده لازال حتى اليوم عند بعض الناس المتعلمين، يعني واخدين بكالوريوس مثلا يقولوا مجلس الشعب قال كده. أنا بقترح حاجتين لحضرتك، والنقطة الثالثة للشيخ خالد الحاجتين. واحد، عمل مؤتمر عالمي حاشد ويدعى إليه كافة وسائل الإعلام العالمية والمحلية، ويكون فيه أفلام فيديو تبين الإعلام الكذاب وما أكثرهم إن لم يكن كلهم أو معظمهم، وبيقول قول معين وأنتوا بتردوا عليه عشان الشعب لغاية النهاردة وإحنا في الشارع لغاية النهاردة الشعب مش مصدق، بيقول ماك الشعب ده فاشل، إذن الإخوان المسلمون اللي جايين أو تجاه السنة هيكون فاشل. فأرجوك الرد ده مهم، عمل مؤتمر أرجوك. الحاجة الثانية بس بالفيديوهات يا دكتور. الحاجة الثانية، انتوا قلتوا هتعملوا كتاب
عن اللي هو مجلس الشعب في 100 يوم على ما اظن كان.
نعم صحيح.
صحيح.
لماذا ليه يا فضيلة الدكتور هذا الكتاب لا يوزع مع الاهرام والاخبار مجاني علشان الرد على هذه العصابة، عصابة احمد شفيق؟ الحاجة الثالثة بقى، النقطة الاخيرة للدكتور فضيلة المهندس خالد، من غير تجريح، حضرتك كنت قلت الشيخ محمد رسلان قال ان احنا هنقاطع الانتخابات وما ذلك. انا عايز اقول لك يا فضيله الشيخ، واوجه النداء الى كل المصريين والمسلمين والسلفيين والاخوان، لما يجي الناس بمقام الشيخ الحويني شفاه الله وعافاه وحفظه ومحمد عبد المقصود وسعيد عبد العظيم والديبيسي وياسر برهامي، كل هؤلاء ومحمد حسان يقولوا يلا الى قول الحق، ونيجي احنا نقاطع انتخابات، انا بقول لهم انتوا كده بتعينوا على عبد الشفيق. ارجوكم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس محي، يمكن اهم نقطه كنت عايز اتكلم فيها دكتور بعد ما هتجيب لي بس على فكره الاعلام الكاذب ده.
نعم.
اللي سال عليه مهندس محي، وليه احنا مش شطار في تفنيد هذه الشبهات؟ نعم. يعني انا لما اقعد في اعلام مثلا افاجئ يقول لك ان مجلس الشعب كان قاعد طول النهار بيناقش كيف يضاجع الرجل زوجته بعد ان تموت، حاجه تقرف يعني.
صحيح.
يعني حاجه
صحيح.
مفيش مراعاه حتى لاي حرمه ولاي مشاعر ناس. صحيح. وفي الظروف اللي احنا فيها.
صحيح.
ويدندن على الكلام ده، فنلاقي ناس تقول يا جماعه ده طلعت كذب، ده الكلام ده كان جاينا من بره ملوش علاقه بينا، من برلمان مغربي ولا من شيخ مغربي مثلا. يظل الاعلام برضو رغم ان الكلام واضح خلاص وتقال، يدندن على الفكره، احنا هنكلمهم هم دول بيتكلموا في مناقشه في مضاجعه الوداع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك بتقولي مصر الثوره والتغيير، ايه اللي حصل بعد 11 فبراير منذ سقوط الرئيس المخلوع راس النظام الى الان، واحنا شايفين ان القوى الثوريه دخلت في تراشقات مملة ومقرفة ومزعجة لدرجة ان الاعلام بقى يتكلم يقول بين شباب الاخوان وشباب الثورة، يعني كان شباب الاخوان ده عشان فصيل اسلامي فهو مش من الثورة اصلا. ونمرة اتنين، انا لما افاجأ انه ميدان التحرير اللي كنت بنادي من ايام الثورة وقلت مرة نزلت كده قبل موقعة الجمل بيمين قلت لهم يا ريت نفكر نشوف قادة يديروا الموضوع ده بوضوح، بعض الناس اعترضت وقالت بس الأول نسقط النظام وندور على قادة. النهاردة احنا بنعاني من فكرة 50,000 رأي جوه ميدان التحرير، اللي عايز يعمل مجلس رئاسة مدني، واللي عايز يجيب برد على رئيس وزراء، واللي عايز يعمل مش عارف ائتلاف ايه، واللي يضرب في طيارات إسلامية مش عايزة تخش الميدان، واللي معترض على طيارات ثورية عشان مش عارف بتولع في ايه. الانفكاك اللي حصل ده بمساعدة برضو الإعلام بتشوفه زي دكتور؟
لو تسمح لي أنا أشارك البشمهندس محي وأشكره على مشاركته الإيجابية، وإن شاء الله ندرس الحالتين، مسألة المؤتمر العالمي ومسألة
وفي تويزي. ناس هتدعم هذا يا بندم، يعني في رجال أعمال شرفاء محترمين هيدعموا هذا عشان يجيبوا ويوروا للدنيا كلها هذه الافتراءات للشارع لأن الإعلام مش مع التيارات الإسلامية بكل ما تعنيه الكلمة.
للأسف الشديد وأنا أطالب هؤلاء رجال الأعمال الخيرين أن حقيقة يتواصلوا معنا لحشد مؤتمر عالمي لهذا الأمر. والكتيب سأقترح هذا على الدكتور سعد الكتاتني إمكانية إرساله للصحف حتى يوزع خاصة الصحف ما تعرف بالقومية.
إحنا عندنا بس أنا آسف هفكر حضرتك بحاجة فكر بها الدكتور سعد الكتاتني.
فضل.
لما أراد الأزهر أنه يشاكل النقاب وانتشار النقاب في مصر عمل كتاب للدكتور زغزوق والشيخ سالم عبد الجليل ربنا يديله الصحة ما عرفش انه وضعه ايه دلوقتي في الاوقاف ووزعوه بجنيه وساعات كانوا بيوزعوه مجانا فانا بتصور ان مهم الكتيب ده يشرح اولا مجلس الشعب ده دوره ايه وايه اللي طرحه والحكومة عملت معه ايه ويتوزع الناس فعلا مع الجرائد ولو حتى مع جريدة الوسيط يروح للبيوت يعني قصدي نفعل الكلام ده
بأذن الناس. حاضر ان شاء الله. وحضرتك عارف للحقيقة ان مجلس الشعب في خلال الاربع شهور اللي فاتوا دول أنتج أفضل ما أنتجه مجلس الشعب في خلال 30 سنة اللي فاتت. الحاجات الخيرة من الثانوية العامة لتثبيت العمالة المؤقتة لهيئة الحج لعملية الكوبري اللي هيربطنا بالسعودية لعملية البحث عن أي مكان فساد ومحاولة سده
حد أقصى حد أدنى
يعني القائمة حقيقة تطول في هذا المجال. لكن إن شاء الله ضروري أنا سأطرح هذا الأمر ما تفضلت به. مسألة مقاطعة الانتخابات أنا أظن من يدعو هذا هو يدعو لمصلحة ضد مصلحة مصر. مصلحة مصر إن إحنا نروح الانتخابات وننتخب مرشح الثورة. أنا أعجبني الدكتور مرسي مبارح لما التقى بأمهات الشهداء وأنا أرسلت ناس كتير قالوا لي هل ممكن الفريق شفيق يروح يلتقي بأمهات الشهداء؟ إزاي واحد كان من النظام قتل أبناء هؤلاء يستطيع أن يلتقي بهم؟ وجود الدكتور مرسي في الميدان دي حقيقة ظاهرة طيبة إن الثورة ما زالت بتحقق نتائجها. صحيح بعض النتائج بطيئة لكنها في الطريق. مسألة بعد 11 فبراير حضرتك أثرت قضية بعد 11 فبراير. أنا رجائي من السادة المستمعين إني لا نمل ولا نضيق صدرا بوجهات النظر المختلفة. إحنا مختلفين، إحنا خارجين من كبت 30 سنة ولذلك مدام خارجين من كبت محتاجين نسمع بعض. حقيقة فن السماع فن محتاجين نتعلمه. إحنا مشكلتنا في أحيان كتيرة مش بنسمع بعض، واحد بيتكلم والتاني بيكلم كأننا بنزعق في بعض، مع إن إحنا لو قعدنا هاديين اتفضل. وده منهج نبوي جميل قوي، منهج نبوي. لما كان حد يجي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يستفسر أنتهيت خلصت ما قلت
فراغت يا أبا الوليد
نعم. يعني في هذا المنهج مهم أوي. هذه السنة العملية مهمة أوي نتعلمها عشان نقدر إذا سمعنا بعض حقيقة قدرنا ننتقل لمرحلة جميلة. مسألة حكاية مجلس رئاسي أنا بقول للناس عيب كفاية مش عايزين نضحك على المصريين. مجلس رئاسي معناها إهانة للشعب المصري. الشعب المصري بيعرف يختار. لما نجيب مجلس رئاسة مين هيجيب ومين اللي هيكون فيه وليه؟ وكأننا احنا بنفرض الآن مجلس الرئاسة ده يجي لما تكون فيه ثورة عسكرية زي مجلس قيادة الثورة عسكرية. ناس وضعوا أنفسهم بالقوة على الشعب المصري، لكن الآن احنا في انتخابات ومهم قوي تسير الانتخابات إلى نهايتها حتى تحقق النتائج المرجوة منها. أنا عندي أمل كبير وبإذن الله تعالى الشعب المصري سيسير في طريق الانتخابات. الشعب المصري اوريدي بدأ امبارح ينتخب وفي الخارج وهيستمر ينتخب، وهنشوف نتائج الانتخابات هتكون نتائج مبشرة جدا للشعب المصري. وستأتي الانتخابات وأنا أطالب أهلي وأحبابي في كل أرجاء مصر أن يخرجوا بأعداد كبيرة ويشاركوا في هذا العرس الانتخابي حتى يأتي رئيس مصر ممثلا لغالبية المصريين. وهل معنى ذلك الخلافات ستنتهي؟ مستحيل.
نعم.
الخلافات ستستمر. هو المشكلة مش ان يكون عندنا مشكلة، المشكلة ازاي نتعامل مع مشكلة. انا عندي امل كبير ان شعب مصر هيتخطى هذه الازمة.
اخذ تليفون بعد اذن حضرتك دكتور محمد السيد من ميدان التحرير الصحفي. السلام عليكم يا محمد.
عليك السلام.
محمد طمني يعني هل الاشتباك اللي حصل بين شباب الإخوان وبعض الثوري وبعض الشباب اللي كان موجود في الميدان بخصوص الدكتور صفوت حجازي انتهى على خير؟
الهدوء يقيم الآن على ميدان التحرير بعد الاشتباكات التي وقعت نشرت بين جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الثوار، واستمر توافد الآلاف على الميدان للمشاركة في مجلس تحت مسمى مجلس محاكمة الثورة. المحاكمة الثورية، والمتظاهرون الآن في حالة ترقب لوصول الدكتور عبد المنعم الفتوح والمرشح السابق للرئاسة والأستاذ حمدين صباحي، كما وصلت أنباء عن وصول الدكتور محمد مرسي إلى الميدان الآن.
نعم. طيب يعني في حاسس بتوحد يا استاذ محمد، ولا حاسس ان في ترشقات كلاميه على اقتراحات كثيره؟
الميدان الان يتوحد على تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من الاستاذ حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور محمد مرسي والاستاذ خالد علي.
شكرا جزيلا استاذ محمد الصحفي المتواجد ميدان التحرير. واضح انه في ناس ورا فكرة دعم المجلس الرئاسي المدني بكل ما اوتيت من قوة، وعايزة تجبر الشعب المصري وتلتف على ارادته باي ثمن، انه لازم يجي مجلس رئاسي مدني، رغم ان معظم المحللين السياسيين شافوه نوع، انا شفته نوع من الاستهبال السياسي، هم شايفينه نوع من الدخول بمصر في نفق مظلم، وحنبتدي نعمل احزاب بدون مناسبة، و التفاف على عملية الانتخابات اللي تمت منذ أيام.
ده صحيح. هو البعض بيظن بيحاول يبحث عن حلول سهلة. مثل هذه المشاكل المركبة ليست هناك حلول سهلة لها. عملية مجلس رئاسي هي إهانة لملايين من الشعب المصري اللي خرج يصوت. خرج يصوت، أعطى الناس ولم يعطي لناس. صعب إن أنا أجد الوقت أفرض عليه ناس آخرين. ثم المجلس الرئاسي أخشى ما أخشى إنه يطيل فترة بقاء المجلس العسكري، لأن ما فيش أي شيء يدل على أن إحنا لازم يكون عندنا مجلس رئاسي. الحاجة الثالثة، إحنا على وشك قريب جدا في خلال 10 أيام ننتهي من المرحلة الثانية في عملية الانتخابات ويصبح لمصر رئيس. بعد ذلك المشروع اللي طرحه الدكتور محمد مرسي أنا أظنه مشروع أكثر واقعي، اللي هو يبقى معاه مجلس الرئاسة، مش مجلس رئاسي بقى، مجلس الرئاسة، عندنا رئيس وعندنا نواب، وهو الرجل وعد ان هم هيكونوا خارج الحرية والعدالة وخارج جماعة الاخوان المسلمين، مكسب كبير لمصر. وبعد كده يكون فيه هناك ناس مشاركين من شتى الاماكن من شتى التوجهات،
ويجيبوا مشاريعهم، يعني
ويجيبوا مشاريعهم. ايوة، تبقى مؤسسة، تبقى مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة افضل بكتير قوي كبديل، لانه بديل واقعي، بديل مقبول من الشعب المصري. الشعب المصري خلاص لن يقبل بان احد يأتي ليه ببراشوت من اي مكان مهما كان،
حتى لو كان من ميدان التحرير.
مع احترامي للجميع،
نعم،
الشعب المصري يريد أن ينتخب من يريده ليقود أمور البلاد في الفترة القادمة.
معايا المستشار أشرف نادر رئيس محكمة الاستئناف في المنيا. السلام عليكم سعادة المستشار.
أهلا وسهلا عليكم.
سعادة المستشار، تواجد الناس في ميدان التحرير في مليونية غد بإذن الله للمطالبة بإعادة محاكمة، هل هذا قانوني ممكن يمشي بالضغط؟
لا بص حضرتك، هو ما فيش حاجه تمشي بالضغط، هو المفروض نمشي في التراك لرسم القانون. انا في حكم جنائي صدر يبقى في طعن بالنقض، ونمشي في اجراءاتنا العاديه اللي رسمها القانون. انما الخروج عن الشرعيه وعن القانون، وانا اعتقد ان احنا نستطيع ان نسير كل شيء في ميدان التحرير، ده لا يوصف بان هذا دي ثوره ولا دول ثوار، دول يصبحوا متمردين. ما ينفعش، والدوله لها نظام ولها قانون ولها قضاء يجب أن يحترم. الهجمة الشرسة على القضاء في مصر ده مش هزار، أنا بحذر وأحذر وبشدة من الهجوم على القضاء، وإلا لن تكون هناك دولة ولن يكون بقى الأحزاب ولا رئيس جمهورية ولا أي شيء محترم في البلد.
طيب أنا برضو بسأل حضرتك، يعني هل وأنت رجل رئيس محكمة كيف رأيت الحكم على الرئيس مبارك ومعاوني حبيب العدلي؟ هل مش يعني الناس ما تشعرش بالغضب انه حبيب العدل ياخد مؤبد ومساعدوه ياخدوا براءة؟
سؤال يا استاذنا.
اتفضل يا فندم.
ماذا يرى الرسول عليه الصلاه والسلام وعمر بن الخطاب
عليه الصلاه والسلام
في اي حكم يصدر القضاء؟
لا اصل احنا بنتكلم على ايام الرسول.
اي حكم يصدر لابد ان ترفع له القبعه ونحترمه، والا لم تشعر بالامان والامن، مش هتبقى في مكانك اللي انت بتتكلم فيه ده. ما تفتكرش ان القضاء لو اهتز ينتهي كل شيء، ربنا قال العدل اساس الملك.
لا
لو اهتز العدل انتهى اي ملك ايا كان.
يا فندم انا مع دوله
القانون. من الحكم وعندك طعن تلجا ليه؟ تلجا للطعن بالطرق الشرعيه المسموح بها، لكن تعمل قصه وشوشره في الميدان.
طيب انا حضرتك، نحن مع دوله القانون كلنا، لا نريد ولا نبغي غير دوله القانون. وايام الرسول ما كانش فيه دوله قانون، كان فيه دوله شرع. لكن برجع لحضرتك.
لا لا لا،
طيب يا فندم.
دولة القانون. حنتن... لا 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 دولة الشرع، الشرع الشرع اللي هو القانون.
طيب يا فندم أنا.
لا حضرتك.
حاضر يا فندم.
عامل دكتوراه.
طيب.
في الشريعة والمقارنة ده كان قانون.
طيب بتشوف حضرتك بعض القضاء القضاة اللي هددوا بالاستقالة بسبب هذا الحكم بتشوف موقفهم إيه؟
بشوف ان ده تصرف فارغ ولا قيمه له، وهم حتى لو قضاة وعملوا كده ده خروج عن الشرعيه، وليقدموا استقالتهم ويفعلوا ويخلصونا. اللي عاوز يخرج عن الشرعيه حتى لو قاضي سنرتاح منهم يا اخي، مفيش الكلام ده، ومش هيقدروا يعملوا كده. واتحدى لو قدم قاضي واحد في مصر استقالته ده تهويش.
طب سؤال اخير ساعه المستشار، هل ترى ان المحاكمه اللي حصلت كان من الاولى من يوم 11 فبراير أن تكون محاكمة ثورية عشان نبعد عن مسألة أن في مستندات ما تقدمتش، وأن القاضي إنما حكم بما يمليه عليه ضميره وما لديه من مستندات؟
والله إحنا قلنا أن القضاء عندنا في مصر قضاء غير مستقل، وقلنا لابد من استقلال القضاء.
نعم.
وحاربنا من أجل استقلال القضاء 22 عاما. لما قامت الثورة قلنا دون قانون سلطة قضائية، تقدمنا بمشروعين ادونا قانون السلطه القضائيه، رفض مجلس الشعب ان يتقدم خطوه واحده. قلت وتحدثت ان هذا المجلس لا يستطيع ان يعطي للسلطه القضائيه استقلالا تاما، لا يريد لها استقلال، لا المجلس ده ولا اللي بعده ولا اللي بعده، لان لا يوجد ديمقراطيه ولا يوجد حريات في مصر، لا تستطيع ان تعيش في ظل القضاء مستقل يحكم على من يخطا، بل تريدون العبث بالقضاء ثم تريدون الخروج على الشرعيه. ده كلام.
بشكر حضرتك سعاده المستشار اشرف نادر رئيس محكمه الاستئناف بالمنيا، واضح انه يعني متنشن قوي. انا بتكلم عن دوله قانون، هو بيتصور انا ضد دوله قانون، لكن بنتكلم عن انه البشر يخطئ ويصيب، بنشوف الحاله. طيب سؤال حضرتك اللي ساله سعاده المستشار، ان هم اقترحوا قانون استقلال القضاء ومجلس الشعب رفض ان يتقدم خطوه واحده في اصدار هذا القانون عشان نحرر القضاء من سلطات الاكابر في مصر.
يعني انا ارى ان مجلس الشعب 100% مع استقلال القضاء، ولا يمكن لمصر ان تتقدم في الفتره القادمه دون قضاء مستقل. انا اشكر سياده المستشار بقوله ان هناك في مصر مشاكل حقيقيه في القضاء، والقضاء غير مستقل في مصر إلى الآن، وسنسعى بكل ما أتينا من قوة تشريعية لإقرار استقلال القضاء. ده مصلحة مش بس للقضاء أنفسهم، لمصر كلها. وأنا أؤكد كما قال أني مهم أوي أن تستمر المشروع الدستوري. دولة القانون لابد تحترم، ممكن النقد، ممكن متابعته في إجراءاته الطبيعية، لكن لابد أن يحترم القانون. وفي نفس الوقت ما فيش مانع أن الناس تخرج تعبر عن رأيها، يعني احنا مش عايزين نوجد وجود رأي واحد يلغي الرأي التاني. نعم. عايزين نحترم الرأيين، يعني نحترم قانون القضاء، وفي نفس الوقت نحترم حقوق أمهات الشهداء، الناس اللي بيقولوا ان في ناس اتقتلت بس مش عارفين مين قتلهم. هل معنى ان احنا مش عارفين مين قتلهم يعني الناس دي تطلع براءة؟ فدي معادلة سيئة جدا بالنسبة للشعب المصري. فلذلك في الفترة القادمة انا ارى ان احنا سنشهد تغييرات كبيرة في عملية ايجاد القضاء المستقل اللي يشرف مصر، والقضاء في جزء كبير منه حقيقة مشرف لمصر، جزء كبير منه، وان كان هناك وجود بعض الخلل هنا او هناك لا يعني ان القضاء في مصر ليس قضاء شريف. القضاء في مصر قضاء شريف، ونحن نسعى بكل لإثبات بكل ما أتينا من قول إثبات دولة القانون. دولة القانون فيها خير للجميع، ولذلك أنا مشكلتي مع المجلس الرئاسي اللي مطروح الآن في ميدان التحرير أنه لن تحل المشكلة. الناس ظن أن وجود رئيس هيحل المشكلة، لا، المهم قوي الطريقة اللي يصل بها لهذا الرئيس. نعم. هل الطريقة دي موافق عليها من قبل الشعب؟ الشعب الآن اختار وخرج بالملايين ليصوت في انتخابات تشريعية وانتخابات الشورى ودي انتخابات رئاسية، لابد أن تحترم إرادة الشعب، وإلا إذا ما احترمت قد تضر الجميع، ويجب أن نحفظ مصرنا الحبيبة من أي ضرر يحدث لها في الفترة القادمة إن شاء الله.
حقرأ رسالتين. في حد بيقول يا شيخ خالد نرجو أن تستضيف الأستاذ هيثم الزعفان، ده معاذ زوز، ان شاء الله يا معاذ حاضر. كريمة سمير بتقول السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام، متى النصر؟ احنا تعبنا. لا احنا عايزين نقول انه عجلة التاريخ يعني تدور، بعض الناس بيدركوا اول الاحداث ولا يدركون اخرها، زي اصحاب الاخدود، الرجل او الغلام مات ولم يدرك فكرة ان في ناس قالت آمنا برب الغلام، لكن هي عجلة الفطرة الإنسانية بتستبطئ النصر، فإحنا نشوف إيه الأسباب اللي النصر بسببها بيكون بطيء، ونفتكر قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر قريب. نصر الله له سنن، والتاريخ يسير وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. محتاجين قراءة سنن التاريخ في الانتصار عشان ما نملش بسرعة ونسلم الراية ونحس بهذا الإحباط الموجود. حد تاني بيهاب أحمد بيقول أنا بحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، لكني أعيب عليك انتقادك وسبك للبرادعي وغيره، لا ينبغي أن تسب أحدا. أنا أنتقد لكني أنا ما سبتش البرادعي، يعني أنا شايف أن البرادعي لا وجود له في المعادلة الآن عشان نستدعيه، وسايب مصر في الظروف السودة دي وقاعد في فيينا، ونقول يجي يبقى رئيس وزراء فيقول أوافق أبقى رئيس وزراء. لا، أنا شايف أن البرادعي يجي يخش الميدان ويكلم القوى السياسية ويعمل لأجل مصر، فأنتقد من هذه الناحية. إنما أنا لسبيته في عرضه، ولا قلت أبوه ولا قلت مامته ولا قلت بنته ولا ليه علاقة بالقصة دي، وما عنديش أي وقت حصل فيه إن أنا طعنت في عرض أسرته، ولا إنما أنا بتكلم هو كان ورقة أمريكية، دي وجهة نظري، كنت شايفه كده وكتير من الناس شافوه كده. كنت شايفه إنه هو ما عندوش قبول في الشارع المصري، أيوة ما كانش عنده قبول، وإلا كان دخل انتخابات الرئاسة ما انسحبش منها بهذه الصورة. وفي نفس الوقت دايما أقول للدكتور البرادعي اللي بيحب مصر بيخدم مصر في أي مكان، مش لازم يكون في موقع قرار فظيع قوي، إنما ممكن عمل حزب زي ما عمله. وعايزين تعرفوا الحقيقة زي ما قلت لكم ارجعوا للأستاذ حمدي قنديل اللي هو كان شايل البرادعي على دماغه أول ما جه مصر، وارجعوا للأستاذ عصام سلطان والجمعية الوطنية للتغيير وإيه اللي حصل فيها وإيه الكلام اللي اتقال عن إسرائيل وعن الكويت، كلام كتير قوي. يعني أنا ما ثبتوش، إنما أنتقده سياسيا وده من حقي، وهفضل طول عمري سياسيا أنتقد أي حد أرى إنه له رؤية لا تتوافق معانا كتيار وكمنهج، طالما إن أنا ما بطعنش لا في عرضه وعرض أهله ولا بتهم إنه أخذ رشوة ولا الكلام الفاضي اللي أنتم عارفينه ده، إلا إذا كان ثبت عليه فعلا واتقال فعلا إنه في تمويل غريب. وفي أيام زي ما قلت لكم حد بعت لي بهذا المعنى، الأيام هتثبت لكم إن في لعب كتير اتعمل في مصر أيام الحملة الانتخابية، وفي مال سياسي اندفع بشكل أو بآخر. زي ما التاريخ بيبين جمال عبد الناصر جت برلانتي على عبد الحميد الممثلة وراحت فطحة مجتمع الناصرية بما كان فيه من سوءات أدت إلى خراب مصر، هيجي مجتمع قدام من أو ناس من قلب المجتمع المباركي وهيطلعوا لكم كتب وهيقول لكم إيه اللي كان بيتعمل في دهاليز اللعبة السياسية، وساعتها أولادنا بقى اللي هيكونوا. ما أعتقدش إن إحنا هنعيش للفترة دي، نسأل الله حسن الخاتمة. معانا الضماطي بس مداخلة، الأستاذ محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة. السلام عليكم أستاذ محمد.
زي حضرتك
أستاذ محمد، قضاة مصر يشبهون قضاة دنشواي، ده هذا الكلام قيل النهاردة، شايفه في إيه؟
يعني أنا سمعت أن هذا الكلام قيل على لسان اللجنة السياسية بنقابة المحامين.
لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين يا فندم.
لجنة الشؤون السياسية، وأعتقد أن هذا الكلام إن كان قيل أو بدر من هذه اللجنة فهو كلام غير لائق. إذا كان الحكم صادما للشعب، وأنا وصفت الحكم بأنه طلقة رصاص صوبت إلى الشعب المصري، لكن لا يصح إطلاقا أن أصف قضاة مصر بأنهم هم قضاة دنشواي.
هل بتشعر حضرتك أن احنا داخلين بعد هذا الحكم الصادم اللي وصفته حضرتك والرصاصة القاتلة ده هندخل في خلاف تاني بين المحامين والقضاء؟
لا 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 لا، احنا على فكرة ما فيش خلاف. يعني الحكم اللي صادر ده لا يمكن أن أضع الوزر كله على المحكمة. هناك الأجهزة المعاونة التي جمعت الأدلة واللي وصفتها النيابة، وإحنا بنترافع بأنها قصرت في جمع الأدلة، وأنا قلت أنها تعمدت في طمس الأدلة، مش تقصير بس، لكنها تعمدت في طمس الأدلة. ويعني أي كان الحكم، وأنا عايز أقول لحضرتك بس الوزر يقع على هذه الأجهزة المعاونة من تحريات المباحث وتحريات المخابرات اللي طمست الأدلة بالفعل. إذن
القضاء لا يقع عليهم العبء الأكبر.
نعم.
المحكمة التي أصدرت الحكم حاولت قدر الإمكان أن يعني تأتي بهذا الحكم، لكن أنا من وجهة نظري أنه صادم، لأن هذه الأجهزة بالفعل قصرت في إمداد النيابة العامة بالأدلة.
طب حضرتك بترد على مستشار زكريا شلس رئيس محكمة جناية الجيزة بيقول إن إحنا بندرس القضاء يدرسون التقدم باستقالة جماعية من القضاء.
القضاة المحكمة يعني؟
نعم.
ولا
لا القضاة كاتب كده، أكد المستشار زكريا شلس رئيس محكمة جناية الجيزة أن القضاة يدرسون التقدم باستقالة جماعية من القضاء، وذلك على خلفية المظاهرات التي خرجت معترضة على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته هو مساعده.
يعني شوف حضرتك، يعني هناك مبالغة في الميدان وهناك مبالغة من معالي المستشار زكريا شلس.
نعم.
والناس كلها محتقنة، والناس لم تكن تتوقع بالفعل صدور مثل هذا الحكم الصادم بعد المقدمة اللي يعني صور لنا المستشار أحمد رفعت أنه جيفارا ثورة مصر. أنا عايز أقول بس وأكد أن ليس الإثم أو الذنب كله يقع على المحكمة، لكن الإثم بالفعل، وإحنا بكرة متقدمين بالفعل ببلاغ إلى النائب العام ضد ثلاثة من الذين أشرفوا على طمس الأدلة.
نعم.
متقدمين ببلاغ إلى النائب العام في هذه الجزئية تحديدا. وبذلك أنا نشدت أكثر من مرة، وهذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه جميعا ومنذ أكثر من 4 أو 5 شهور، وقلت بالحرف الواحد نحن أمام ثورة، والثورة أداة استثنائية في تحريك الشعوب إلى الأمام.
نعم.
وبالتالي يتعين أن يخدم عليها أدوات استثنائية. الأدوات الاستثنائية قلنا عنها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان يملك سلطة التشريع في هذا الوقت أن يصدر مرسوما بقانون ينظم فيه المنظومة القضائية كلها الخاصة بهذه الأفعال. القضاء المصري لم يكن مهيئ لاستيعاب هذه النوعية من القضايا، لم تحدث، ولذلك سموها يعني محاكمة القرن. وبالتالي كانت المحاكمة أو المرسوم اللي هيصدر يبقى ينظم المحكمة من قضاء، والقضاء دول في طيارين في القضاء المصري، طيار استقلال القضاء والتيار الآخر الذي كان ينعم في ظل النظام السابق.
نعم.
فما فيش فيه خلاف على كده.
نعم.
والقضاء نفسهم عارفين ده كويس، وبعدين ينظم سلطات التحقيق سواء قضاة التحقيق أو النيابة العامة، ثم ينظم الأجهزة المعاونة من غير مرؤوسي هؤلاء، دول مرؤوسين كلهم للمتهمين.
نعم.
ولا يتصور أن يقدم المرؤوس دليلا ضد رئيسه.
نعم. أنا بشكر
حضرتك. وبالتالي نشدنا، هم دلوقتي في مجلس الشعب بدأوا ينادوا بالقصة دي.
بشكر حضرتك دكتور أستاذ محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين ورئيس ومقرر لجنة الحريات بالنقابة على مداخلتك معنا. أنا بختم حضرتك يا دكتور عبد الموجود، هل من نصح تقدمه؟ 3 سكك. نصح لجماعة الإخوان المسلمين، إن بعض الناس ما زالوا يدندنون على فكرة إنه الرئيس مرتبط بالمرشد وإن اللي هيحكم مصر هو المرشد، وكذلك في أخطاء الجماعة اللي أنت شايفها يعني بتاكل من رصيدهم شوية في الشارع. نمرة 2 خطاب للشعب المصري في الانتخابات، ونمرة 3 خطاب للإعلام، وخصوصا أنا بعت لي واحد وليد خليل بيقول لي النهاردة إبراهيم عيسى عقد مقارنة بين الحزب المنحل والإخوان وذكر التأكويش والإقصاء وقال أنهم سواء، وظل لمدة 2 ساعة عمال يدندن. طبعا إبراهيم عيسى يقول كذبا بواحا، وأنا مستعد إنه يجي هنا بقى أنا اللي هيزعل يزعل ميجي يقول لك أنت بتجيب فلول ولا علمانين ولا أنا مستعد ببعت الأستاذ إبراهيم عيسى هنا في هذا المكان حناقشه بوضوح في كل تصوراته ورؤاه بمنتهى الموضوعية، ببعت له رسالة دي عشان ما يقعدش يستخف بعقول الناس في البرنامج بتاعه وبطريقته اللي بيتكلم بيها. اتفضل دكتور.
أولا أشكر السادة المشاركين لأنه أثروا حقيقة هذه الحلقة. أنا حبيت أكد قبل ما أرسل الرسائل على ثلاث قضايا. القضية الأولى حقيقة في فترتنا القديمة مهم نبتعد عن قضيتين. القضية الأولى قضية التخوين، والقضية الثانية قضية التكفير. مهم جدا للغاية لمصر في الفترة القادمة أن تتخلص من أن احنا نخون بعض وأن احنا نكفر بعض. هو كلنا في مساحة مشتركة وفي مساحة مختلف فيها،
نعم.
مهم قوي نتعاون مع بعض في المساحة المشتركة، لأن كلنا عايزين مدرسة نظيفة، عايزين مستشفى نظيفة، عايزين ما حدش مختلف حتى على المادة الثانية في الدستور، على الدولة المدنية. كلنا متفقين على أساسيات الدستور وعلى الخدمات المقدمة في مصر. لو استطعنا أن نتفق على هذه الأساسيات وتركنا الاختلافات جانبا، أنا أظن استطعنا أن نسير بمصر إلى الأمام بصورة طيبة. السؤال متى النصر؟ سؤال طبيعي، سؤال بشري، سؤال سئل حتى أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا إن نصر الله قريب. أنا أبشر الشعب المصري النصر قادم، والنصر هنا معناه إن الشعب المصري هتنتصر إرادته ليحقق ما يريد. إحنا قررنا نعيش كما نريد ولن نعيش كما يراد. هذا قرار الشعب المصري اللي خرج بالملايين في الثورات، مرات كتير أو يخرج للشارع ليطالب بهذه عيش حرية، عدالة اجتماعية. لن يتراجع الشعب المصري لتحقيق هذه القضايا. بخصوص اللي حدث في المحاكمة الأخيرة دي، لابد الشعب المصري يعلم أن مازال النظام القديم موجود. وأنا عارف أن كل الناس بتقول نعم النظام القديم موجود، موجود في كل مؤسسات الدولة، لم يتغير. أسقطنا رأس النظام وعلينا الآن أن نكمل إسقاط بقية النظام. أما الرسائل حضرتك اللي قلت لي أبعتها سريعة، رسالتي لجماعة الإخوان المسلمين أن يستمروا بالحب الذي عهدناه، استمروا في مشروعكم، لأن مشروعكم مشروع حب، مش بس لأنفسكم بل لكل المصريين. حبوا كل المصريين حتى تحققوا النتائج المرجوة من مشروعكم. والناس، معظم الناس ممن تكلمت معهم، ينتظرون لمشروع النهضة أن يؤتي أكله. ولا تصدقوا الإعلام الكاذب، سيروا على بركة الله وحاولوا أن توجدوا المساحة المشتركة مع الجميع، وبإذن الله يكون لكم الخير. الشعب المصري أنا أحيي تحية عسكرية، تحية مدنية، تحية من أعماق قلبي لكل إنسان مصري ساهم في هذه الثورة ويريد تحقيق الخير. أشكركم وأريدكم ألا تملوا، ألا تقنطوا، ألا تيأسوا. أريدكم أن تستمروا في مشروعكم حتى تحققوا. اعلموا أن الحرية تؤخذ ولا تعطى. الحرية إن لم نتحرك لها لن يعطيها. الفساد إن لم نتحرك فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ورسالتي الأخيرة بالنسبة للإعلام، أقول لهم كونوا صادقين ولو مرة مع أنفسكم. كفانا لقد ملكم الشعب المصري، والشعب المصري لا يصدق الكذابين. لقد وصل الكذب إلى درجة انقلب إلى ضده. أقول لهم من الأفضل أن تكونوا موضوعيين حتى وإن اختلفتم مع الأطراف السياسية الأخرى، اختلفوا معهم بأخلاق المحارب.
نعم.
أنا في ظني لو سرنا على هذا الطريق سنحقق الخير لمصرنا الحبيبة إن شاء الله.
بشكر حضرتك دكتور عبد الموجود راجح درديري، نهى أم عائشة السلفية. والله يا شيخ خالد أنا أرى أننا في فتنة عظيمة لا يصلح لها إلا لجوء إلى الله. كل وقت حنلجأ لله سبحانه وتعالى بقيام ليل واستغفار وتضييق دائرة المعاصي، لأن لها شؤم على حياتنا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم. هل تعتقد أن اجتماع مرسي وصباحي وأبو الفتوح سينجح في اتخاذ قرار في مصلحة الشعب؟ نعم 60%، لا 30%، لا أدري 10%. واحد بعت لي رسالة بمرتبات عمرو حمزاوي ومعتز بلع فتاح عبد الرحمن شوق القرضاوي ومظهر شاهين لميس الحديد خير رمضان في قلب سي بي سي انه تنشر في الاخبار. انا ماليش دعوه بياخدوا ايه، والله لو ياخدوا فوق ده اضعاف مضاعفه، بس يكونوا صادقين منصفين.
صحيح.
في توصيف الاحداث في مصر ويحبوا مصر بقدر ما بيشفطوا منها. اتمنى ان الدنيا تبقى كويسه ان شاء الله، وربنا يوسع علينا وعليهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.